بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن. قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا.
والرهن هو توثيقة عين بدين، توثيقة دين بعين. الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، هذا هو الرهن، وهو من التوثيقات التي يضمن بها صاحب الدين حقه. فإذا اشترى رجل من رجل شيئا وصار عليه دين، كيف يوثقه؟ يوثقه بأمور، منها الرهن، أي أنه يأخذ رهنا مقابل هذا الدين، فإن سدد الدين رد عليه الرهن، ولم يسدد الدين وطلبه بذلك ولم يسدده فإنه يباع هذا الرهن، ثم يستوفي صاحب الحق حقه والباقي يعطيه له. فلو رهنه مثلا سيارة، رهنه ساعة، رهنه شيئا على حسب، يعني رهنه هذا الشيء، فإن سدد الدين في الموعد المحدد له لا إشكال في ذلك، فرد عليه ماله، وإن لم يسدد دينه في هذا الموعد المحدد فإنه يطالبه بذلك، فإن عجز عن ذلك باعوا الرهن وسددوا الدين من خلاله. إذن الرهن من التوثيقات، من التوثيقات الشرعية، الرهن الضمان هذا من التوثيقات الشرعية، بخلاف ما يفعله الناس اليوم من توثيقات قد تفضي إلى مضار عظيمة جدا، ومنها مثلا كتابة الإيصالات التي فيها من الكذب ما فيها، وفيها من التلبيس والروغان ما فيها، حتى إن الناس يتضررون بذلك، خصوصا الإيصال إذا كان على بياض، فيكون مثلا على الرجل 100 لرجل يأخذ عليه إيصالا على بياض، إيصال أمانة يسمونه إيصال أمانة، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الرجل إن عجز عن السداد فإن الآخر يرفع عليه الإيصال هذا مثلا بآلاف مؤلفة، وهو عليه 100 فرفعوا عليه بآلاف مؤلفة، فيتضرر هذا الرجل. فهذا يدخله أمور قد تخرجه عن الحد المشروع. وأما الكتابة، كتابة الدين فهذا لا إشكال فيه، لكن تكون الكتابة حقيقية، كتابة لا يترتب عليها أضرار. أما هذه الكتابة فإن يترتب عليها أضرار نهيكم عن الكذب، لأن الإيصال عبارة عن ثلاثة أطراف، هذا الطرف يقول أخذت من هذا الرجل مبلغا ليوصله إلى الرجل الآخر، ولهذا يكون خائنا للأمانة، خائنا للأمانة، وليس الأمر كذلك، فهذا كذب، وربما حلف عليه، وربما حلف عليه. والناس يحتارون اليوم في توثيقة دينهم بما يوثق دينه، بما يوثق دينه، الناس يحتارون اليوم، ولو لجأوا إلى الأمور الشرعية لما كان هناك حيرة في ذلك. يوثقون ديونهم بالمعتبر شرعا، ومن ذلك الرهن، فالرهن هذا معتبر شرعا، يوثقون الدين بالرهن. الرهن يأخذ عينا عنده، عليك 100 لي أخذ عينا من عندك، بحيث إنك إذا لم تسدد هذا الدين في الموعد المحدد تم بيع هذا المرهون استوفى الرجل حقه منه. إذن ما هو الرهن؟ توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق، إيه؟ ممكن استيفاء الحق منه. وهذا الرهن له شروط، هذا الرهن له شروط، منها أنه لا بد من معرفة قدره وجنسه وصفته، لا بد معرفة قدره وجنسه وصفته. الأمر الثاني، لابد أن تكون العين المرهونة يمكن بيعها ويجوز بيعها وحلال بيعها، أما ما لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه، ما لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. كان يرهن عندك مثلا خمرا، أو يرهن عندك مثلا خنزيرا، فهذا لا يجوز بيعه، يحرم بيعه، فما يحرم بيعه لا يجوز رهنه، لأن المطلوب أن يباع الرهن وقت عدم السداد. فلا بد إذن أن يكون هذا المرهون جائزا ليه؟ أنه يمكن أن يباع ويجوز بيعه. كذلك أيضا من الشروط أن يكون الراهن جائز التصرف كالبيع تماما، أن يكون الراهن جائز التصرف، فلا يكون مثلا سفيها ولا يكون صبيا، إنما لابد أن يكون الراهن جائز التصرف. كذلك أيضا من الشروط أن يكون الراهن مالكا للمرهون، أن يكون مالكا للمرهون بحيث يجوز بيعه أو مأذونا له فيه، لأنه ما لا يجوز بيع هذا الشيء من المرهون عنده هذا الرهن وهو أصلا لا يملكه صاحبه أو ليس مأذونا له فيه. يبقى عندنا شروط في الرهن لابد من مراعاتها. الشرط الأول لابد من معرفة قدره، جنسه، صفته، لابد من معرفة هذا. الشرط الثاني لابد أن يكون الراهن جائز التصرف، لازم يكون جائز التصرف. الثالث أن تكون العين مما يصح بيعها فلا يجوز رهن المحرم. الشرط الذي بعد ذلك أن يكون مالكا للرهن بحيث أنه يجوز استيفاء أو يجوز بيع هذا العين، فلا بد أن يكون مالكا له، وهذه الشروط لا بد أن تكون في الرهن. والرهن أجمع العلماء على جوازه لأنه دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر رحمه الله تعالى الأدلة فقال نعم.
قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
نعم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فدل هذا على مشروعية الرهن. في القراءة الأخرى فرهن مقبوضة، فدل هذا على مشروعية الرهن كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عائشة أن رسول الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، متفق عليه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درع مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، متفق عليه، فدل هذا على جواز الرهن. فالرهن جائز بالكتاب كما دلت عليه هذه الآية: ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا، والسنة كما دل عليه هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا، ودل على ذلك الإجماع. فأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، على جواز الرهن في السفر، لكنهم اختلفوا في ذلك في الحضر، فأجازه الجمهور وهو الصحيح، وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي في شعير، فدل هذا على صحة الرهن في الحضر. إنما الإجماع منعقد على السفر، إجماع منعقد على السفر، لكن اختلفوا في الرهن في الحضر، فالإجماع الذي ذكرناه إنما هو إجماع في السفر، فأجمع العلماء على جواز هذا الرهن في السفر. أما في الحضر فقد اختلفوا فيه وأجازه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه،
لا يغلق الرهن من صاحبه،
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني. ويأتي قوله:
نعم، ما معنى لا يغلق الرهن؟ أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى أنه لا يغلق، المعنى صحيح، فلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، بمعنى أنه لا يمنع من التصرف فيه والنفقة عليه وكذا، فإنه يبقى أو تبقى يده عليه. إذا رهن سيارة، إذا رهن بيتا، إذا رهن دابة، إذا رهن شيء من هذا، فيبقى تصرفه فيه، يبقى تصرفه فيه، فلا يمنع من التصرف فيه. وعليه، فإن عليه النفقة، له غنمه وعليه غرمه، عليه غرمه يعني النفقة، فينفق على هذا. فمثلا لو رهن سيارة تحتاج إلى جراج، فهذا الجراج أجرته على من؟ على صاحب السيارة، على صاحب السيارة. طيب لو رهنه دابة فعلفها على من؟ على صاحب الدابة. فإذا يكون للراهن الغنم وهو النماء، والنماء في الرهن على قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. نماء متصل ونماء منفصل. نماء متصل كالسمن وكذا، ونماء منفصل مثل الولادة، فلو ولدت الدابة دخل هذا في الرهن في ملكية من؟ ملكية الراهن. فمثلا وضع دابة عنده كانت عشراء رهنها فولدت، طيب هل هذه المولودة تكون لمن عنده الرهن أو تكون لصاحب الرهن؟ لصاحبه. فنماؤه سواء كان متصلا أو منفصلا له، نماؤه سواء كان متصلا أو منفصلا له، لكن عليه ماذا؟ عليه النفقة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. إذن هذا المرهون نفقته على من؟ على صاحبه، ووراه نفقته على صاحبه، نفقته على صاحبه. طيب لو ما أنفق عليه، قال العلماء المرهون على قسمين، المرهون على قسمين. الأول ما يحتاج إلى مؤنة، والثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة. رهن يحتاج إلى مؤنة ونفقة، ورهن ما يحتاج إلى مؤنة ولا نفقة. ما يحتاج إلى مؤنة ونفقة فهو على قسمين، ما يحتاج إلى مؤنة ونفقة فهو على قسمين. قسم هو الحيوان الذي يركب ويحلب وكذا، فهذا نفقته على صاحبه. فإذا لم ينفق عليه أنفق عليه من في يده، من هو تحت يده، وله لبنه وظهره، له أن يركبه بهذه النفقة وله أن يحلب بهذه النفقة، لكن ينظر في الخارج من اللبن وفي مثلا أجرة الركوب وغير ذلك وفي النفقة. إن كانت النفقة أقل أخذ تعويضا، إذا كانت النفقة أكثر دفع هذا التعويض، إن كانت النفقة هي تساوي من تفع به فلا شيء له ولا شيء عليه. هذا القسم الأول مما يحتاج إلى ماذا يا إخواني؟ مما يحتاج إلى نفقة، مما يحتاج إلى مؤنة، وهو مركوب محلوب أو كذا. القسم الثاني مما يحتاج نفقة أيضا العبد والأمة، العبد أو الأمة، فهذا أيضا نفقته على صاحبه. إذا ما أنفق عليه، أنفق عليه هذا الرجل، ولكن له أن يستعمله وأن يستخدمه بما يساوي نفقته، بما يساوي نفقته. هذا القسم الأول مما يحتاج إلى ماذا؟ مما يحتاج إلى مؤنة ونفقة. فإما أن يكون حيوانا يركب ظهره ويحلب لبنه، وإما أن يكون عبدا أو أمة. فالأصل أن صاحب الرهن ينفق عليه، وبالتالي لا يجوز استخدام، لا يجوز استخدام هذا المرتهن هذا الرهن عنده، ما يجوز استخدامه طالما أن صاحبه ينفق عليه. لكن لو ما أنفق عليه يموت الحيوان؟ لا. تموت الدابة؟ لا. يفسد اللبن؟ لا، ولكنه يحلب هذا اللبن ويركب الظهر لكن بالنفقة عليه. طب القسم الثاني وهو ما لا يحتاج إلى مؤنة ولا نفقة، مثل الدور والعقارات، فهذه تبقى كما هي ولا يجوز أن يستعملها إلا إذا أذن صاحبها، إلا إذا أذن إيه؟ صاحبها، لكن لا يجوز له أن يستعملها. فلو أنه رهن دارا فلا يجوز سكناها، لو رهن أرضا فلا يجوز زراعتها. إذن الرهن أو المرهون على قسمين، مرهون هذا على قسمين، ها؟ على القسم الأول نعم ما يحتاج إلى نفقة ومؤنة، وهذا على قسمين، محلوب ومرقوب وعبد وأمة. فلو أنفق عليه صاحبه فلا يجوز للمرتهن أن يستعملها. طيب، ولو ما أنفق عليه ينفق عليه وله ظهره وله لبنه بقدر ما أنفق. القسم الثاني ها، ما لا يحتاجه لنفقة كالدور والعقارات فهذه لا يجوز استعمالها، فهذه لا يجوز إلا إذا أذن صاحبه. نعم، لكن بشرط أن يكون هناك تحايل، يعني يقول له استعملها مثلا إلى أن أسددك، أو بشرط أن أستعملها حتى تسدد، فهذا يكون ربا لأنه منفعة. نعم طبور، ايه الاشكالي؟ لا تتضرر، ايه عادة المنفعة على صاحب، منفعة لم ينتفع بها صاحبه خلاص وحر. لا لا لا، لأن الأرض ما تتضرر، لكن الحيوان إذا ما أنفق عليه هلك، لكن الأرض ما تهلك خلاص وحر. إذا زرعها زرعها، إذا ما زرعها باقية، ما يتضرر، ما تتضرر الأرض بها. نعم، تفوت مصلحة وحر فيه. نعم، نعم، لا ما يجوز، ما يجوز. نعم نعم،
لو هذا الدرهم في الأرض هو أجرها منه بخلاف عقد الرهن، هل يكون يعني عقد؟
كيف يعني؟
يعني هو هي رهن عنده ففعل معه عقد إيجار،
ما في إشكال، هي مرهونة وهي مستأجرة، ما في مشكلة. نعم،
ويأتي قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
ويشرب النفقة، على الذي يركب ويشرب النفقة. هذا إذا لم ينفق من صاحبها، لكن إذا أنفق عليه صاحبها فلا يستعملها من هي عنده، لكن لو ما انفق عليه صاحبه فإنه ينفق عليها، وعليه ركوب ظهرها، وعليه الاستفادة من لبنها. هذا ما تعلق بالرهن، وهو من التوثيقات للديون، فالرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، وهذا أمر عظيم جدا، وبالتالي ضمن الناس حقوقهم، ولا يحتاجون إلى لا إلى مثلا محاكم وطويلة المدى، ولا إلى تلاعب، ولا إلى أيمان كاذبة. أنت اشتريت مني هذا الشيء فرهنتني بيتك، رهنتني سيارتك، رهنتني كذا، رهنتني كذا، فهذا يمكن استيفاء، صرت أنا حقي في يد، إن لم تسددني في الموعد المحدد قمت ببيع هذا الشيء وأستفي الشيء مني. والله عز وجل أو الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لكن الناس اليوم لخراب الذمم ماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى توثيقات يقع فيها من بسببها من الضرر ما يقع، بل فيها من الكذب والتحايل ما فيه، حتى إن بعض الناس قد يسجن بسبب هذا ظلما، وبعض الناس قد سبحان الله يجرد من مالي. فأنت لك مثلا عندي اشتريته مثلا أثاثا من عندك، ولك عند 10,000 تأخذ إيصالا على بياض يعني بدون تفقيت مبلغ، وعلى زوجتي، فيكون عندك إيصالان على بياض. وأنا دائما أقول هذا على سواد وليس على بياض، على سواد. يبقى 10,000 يأخذ الرجل التاجر إيصالين، إيصال على الرجل وإيصال على المرأة. فإذا لم يوفي هذا الرجل الحق ماذا يصنع؟ يرفع، وهو عليه 10,000، يرفع الشيك الأول هذا مثلا بنصف مليون، الإيصال الأول هذا يرفعه بنصف مليون، نصف مليون، وبالتالي يتكلف الرجل قدر زائدا عن هذا، وقد يكون معسرا، والمعسر لا يجوز أصلا رفعه للقضاء، المعسر لا يجوز رفعه، المعسر ينظر. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا يجوز أن نرفع أمره إلى القاضي، فيترتب على ذلك كما قلت لكم من المضار ما يترت. وقد يموت الرجل هذا التاجر ويتولى ابنه وهو فاسد هذه الإيصالات فيرفع بملايين مليانة على أصحابه. لهذا نقول إن كان عندك مال اشتري الشيء، ما عندك مال لا تبقي دينا عليك إلا بالطريقة الشرعية. رهن ما لا إشكال فيه، رهن هذا لا إشكال فيه، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف، لأن هذا موجب رهن، الرهن بيكون مسجل في كل شيء، فلا يجوز لك أن تبيعه أنت أيها المرتهن، لا يجوز لك أن تبيع هذا الشيء فتفوته على صاحبه قبل حلول الأجل. ولا يجوز للراهن أن يبيع هذا المرهون أصلا، لأنه يفوت ذلك على المرتهن، فلا يتصرف أحدهما فيه إلا بإذن صاحبه. الرهن هذا الشيء المرهون لا يتصرف فيه لا صاحبه الذي هو مالكه ولا المرتهن الذي هو عنده الرهن إلا بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى صاحبه، إلا بإذن صاحبه. حتى صاحبه ما يتصرف فيه؟ آه ما يتصرف فيه ولا بيعه. ليه؟ لأنه إذا باعه فوت الفرصة على من؟ على المرتهن، فوت الفرصة على المرتهن، لأنه توثيقة دينه، فأنت الآن إذا بعته فوت عليه الفرصة. نعم. يبقى إذن ما حكم نماء هذا الرهن سواء كان متصل أو منفصل؟ هو لمن؟ لمن عنده العين ولا لمن عنده هذا الشيء المرهون ولا لصاحبه؟ نعم لصاحبه، هذا لصاحبه. نعم. طيب ولو كان ينفق عليه، يعني رجل ينفق على الدابة ثم وردت عنده، هل يقول أن لي ولد هذه الدابة نتيجة نفقة ولا ماذا نصنع؟ نعم نعم يأخذ النفقة، بس لك نفقة، قيمة النفقة، قيمة النفقة كم؟ 1000 جنيه. خلاص خذ 1000 جنيه، ولكن النماء يتبع ماذا؟ الأصل. طيب لو أنه مثلا جاء يبيع هذا المرهون فكان ثمنه أقل من الدين، يعني لو مثلا عنده 100,000 فلما باع الشيء المرهون هذا صار ب50، نعم ماذا يصنع؟ يأخذ 50 ويبقى في ذمته كم؟ 50. طب لو زاد باعه 150، نعم يرد عليه الزيادة، يأخذ 100 ويرد عليه ويرد عليه الزيادة. طيب لو أنه كان الدين بأقساط، يعني هذا عليه 100، نعم لكن 100 مقسطة كل شهر 10، ورهن بيتا مرهون بيت، طيب إذا سدد شيء من الأقساط كيف نصنع في الرهن هذا؟ يبقى كما هو، ما بقي شيء من الدين، حتى لو سدد أقساطا منه فيبقى الرهن كما هو، لأن الرهن للدين كله، فإذا سدد بعضه فلا ينفك هذا الرهن، يبقى هذا الرهن عنده إلى أن يسدد كامل المبلغ، فإن سدد كامل المبلغ أخذه، وإلا باعه في نهاية المدة إذا لم يوفه حقه، ويأخذ ماله ويترك للرجل أو يعطي الرجل ما بقي. نعم.
قال باب الضمان. قال تعالى ولمن جاء
الضمان. الضمان هذا من التوثيقات أيضا، فكما قلنا التوثيقات الشرعية منها الرهن ومنها الضمان. والضمان ما هو يا إخواني؟ التزام. التزام، هذا الضمان عبارة عن التزام، التزام ما وجب على غيره، يعني بضمن عن غيري، يبقى التزام ما وجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه، يعني له أن يطالب هذا ولا يطالب، بل إنه يطالب الأصل. يطالب ماذا؟ يطالب الأصل، إن عجز أو لم يسدد الأصل طالب من؟ طلب الضامن. هذا قول جماعة العلم، وجماعة العلم يقولون لا، له أن يطالب هذا أو ذاك. الآن يوسف ضمن، ما اسمك؟ ذكر الله. عايزين حاجة تانية، ذكر الله ده إيه بقى؟ عندكم أسماء غريبة. عبد الله. يوسف ضمن عبد الله الذي يقال له ذكر الله. وأظن أن هذا من أسماء غير المشروع، الله أعلم. يعني أنت ذكر الله، ما فيها من التزكية ما فيها، وفيها يعني أولى من رباح وكذا أن يمنع منها. طيب يوسف له عند عبد الله، ضمن عبد الله أن لي عند عبد الله مال، من أول ما يجي كده لي عندك مال من أول درس. فيوسف ضمن عبد الله، هل لي أنا نطالب يوسف أو أطالب عبد الله على حسب ما يرى ما يتسنى لي، أو أطالب يوسف؟ فإن عجز يوسف طلبت عبد الله، من أهل العلم من قال أنا أطالب هذا أو ذاك، ومن من قال لا طالب الأصل، فإن عجز الأصل فطالب الآخر الذي ضمن. يبقى الضمان هو التزام، يلتزم يوسف يقول لي يا هشام إذا ما سددك عبد الله أنا ضامن ما عنده، يبقى هذا التزام وتوثيقة لما عند عبد الله. أنا ما كنت أعطي عبد الله إلا بضامن، فلما ضمن يوسف خلاص هذا التزام. يبقى هذا التزام ما وجب عليه ما وجب على غيره. طيب هذا بالنسبة للضمان ومن التوثيقات. نعم.
قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به ضامن، أنا به ضامن. إذن هذا في مشروعية الضمان من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، حسنه الترمذي.
الزعيم غارم يعني ضامن، ففي مشروعية الضمان من السنة. إذن الضمان هذا جائز بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا أخواني هل يجوز الضمان بمال بمقابل، يعني يضمن مقابل كذا، أضمنك مقابل 10,000 جنيه ضمان بمال، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الضمان عقد إرفاق تبرع، كالقرض فلا يجوز أن تأخذ مقابلا له، لا يجوز أن تأخذ مقابلا له، فالضمان هذا عقد تبرع، أنت متبرع أن تضمن، ما أحد يجبرك على هذا، فأنت متبرع أن تضمن هذا الشخص وعليه، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه مقابل هذا الضمان، بل عليك أن تحتسب كالقرض تماما، كالقرض تماما. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
طيب
قال
شرط الضمان، الضمان هذا له شرط، له شروط. الشرط الأول في الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، ما يضمن الصغير ولا يضمن المجنون ولا يضمن السفيه، لأن الضمان هذا سيقوم مقام المضمون عنه وقت عدم سداد المضمون عنه، فلا بد أن يكون جائز التصرف. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الضامن هذا متبرعا راضيا، أن يكون راضيا غير مكره، ما أحد يكره أحدا على الضمان، لكن أن يكون راضيا. ليه؟ لأنه متبرع، هذا متبرع، ولهذا لابد أن يكون راضيا، ما أجبره أنا أقول إن لم تضمني فعلت فيك كذا وكذا أو ضربتك أو قتلتك، هذا ما يصح الضمان. إذن الضمان له شروط، الشرط الأول أن يكون الضامن جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون راضيا، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مكرها، لأن الضمان عقد تبرع فلا يصح فيه الإكراه. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتي بجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني جيء بها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هي علي، فصلى عليه، رواه البخاري.
فهذا دليل أيضا آخر على الضمان، وأنا من ضمن عن أحد شيئا فإنه يسدده عنه ويلزمه ذلك إذا عجز الضم. طيب إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة ماذا؟ الضم. طيب لكن لو الضمن مات لم تبرأ ذمة المضمون عنه، فإذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. لكن إذا برئت ذمة الضامن أو مات الضامن فإنه ماذا؟ فإنه لا تبرأ ذمة المضمون عنه، فالدين متعلق بهذا الرجل بهذا المضمون عنه. نعم. والله يا لها أصل يعني في السنة، لكن ما أعلم أنه يواظب عليها، يعني ما أعلم أنه يواظب عليها، لكن لا بأس. يعني الإنسان ما ينكر على من يقول هذا، لأنه هذا يكون ميت كل يوم، مثلا ميت لفلان لعلان، فالميت مختلف يعني. ولهذا لو قال مثلا حتى تبرأ الذمة لو كان على أبي مثلا دين أنا ملزم بسداد أو شيء من هذا، هذا حسن. نعم إن شاء الله. نعم نعم. عند المرتهن نعم يتصرف فيها لو كان يخرج بها كل شيء طالما ان العقد عقد الرهن موجود. نعم. لكن اذا كان هذا شرط بينهما وفي اذن وفي اذن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الكفالة. قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى.
الكفالة هي من جملة التوثيقات والالتزامات أيضا التي يضمن بها أو تضمن بها الحقوق، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التزام، كالضمان تماما، التزام، التزام بإحضار من عليه الحق، التزام بإحضار من عليه حق مالي لربه، هكذا قال العلماء. قال العلماء: هي التزام، التزام بإحضار من عليه حق مالي لربه. إذن هي التزام إيه؟ بدني، بدني، يلتزم بإحضار بدنه. فالعقد في الكفالة واقع على الإيه؟ بدن ولا المال؟ واقع على البدن. في الضمان المال. يبقى في الضمان التزام ما واجب من حق على الغير، وكذلك ما قد يجب. فيقول: إذا احتاج فلان منك شيئا أعطه وأنا ضامنه. ما قد يجب، التزام ما يجب بالفعل عليه مال فأنا ألتزمه، أو عليه شيء أو كذا أنا ألتزمه بهذا، أو يقول له: إذا أراد شيئا أعطيه وأنا سألتزمه وأنا ضامنه إيه عنه. يبقى التزام الضمان التزام ما وجب وما قد يجب، وما قد يجب. إنما الكفالة التزام بماذا؟ بإحضار بقى المكفول هذا ببدنه، إحضاره عند السداد الدين، أجبه لك سدد الدين عليه الذي عليه، يبقى إحضار ببدنه. ولهذا لو مات هذا المكفول برئت ذمة من؟ الكفيل. بلا ذمة الكفيل لو مات خلاص، ماذا أصنع لك؟ أنا كنت ملزما بإحضاره ولكنه إيه؟ ولكنه مات. أما إذا كان موجودا وقدر على إحضاره ولم يحضره، فإنه يلتزم عليه من حق، فإنه يلتزم عليه من حق، يدفع ما عليه من حق. ليه؟ لأنك أنت التزمت أن تحضره، التزمت أن تحضره وقت السداد. فلهذا إذا كنت قادرا على إحضاره فإنه يلزمك هذا. نعم.
قال تعالى:
وكذلك أيضا في الكفالة لابد من رضا الكفيل.
قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
يبقى هذا في دليل على الكفالة التي هي بالأبدان، التزام بإحضار بدن. قال وقال أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم لتأتونني به إلا يحاط بكم. يبقى كفالة بإحضاره. يبقى ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ ها؟
الضمان في المال،
قولي علي.
الضمان إحضار المال، أما الكفالة
الضمان يكون في الماء، التزام بسداد هذا المال الذي على الغير. نعم، بإحضار البدل، وكل منهما ملزم بالتسديد إذا لم يسدد المضمون عنه أو إذا لم يحضر من المكفول، إذا لم يحضر المكفول. هذا أيضا من جملة التوثيقات، من جملة التوثيقات اللي هي الكفالة. أنا ملتزم أجبه لك وسدد لك الدين في موعده. إذا ما جاء، إذا ما جاء فإنه يلزم بماذا؟ حينئذ يلزم بسداد الدين عنه. نعم نعم.
مثلا إذا كان
ما في إشكال، ده كله على الخيار. يعني المهم أنت عليك دين، عليك على عبد الله مثلا دين، إن حصل توثيق الدين بالرهن ما لا إشكال، حصل بضمان ما في مشكلة، حصل بكفالة ما في مشكلة. المهم أي نوع من هذه، أي قسم هذه التوثيقات في النهاية يحصل الضمان. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن من أمانته. فرضا نقول لا لا كفى بالله كفينا وكفى بالله وكيلا ولن أخذ شيئا أو كذا، أيضا هذا جائز. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا استأمنه أخوه على هذا، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم إن حاله بعد ذلك إما أن يكون غنيا واجدا فلابد أن يبذل ما عليه، وإلا كان ظالما، وإما أن يكون معسرا فحينئذ ينبغي على من له دين أن يصبر عليه. ولذا سبحانه كل شيء محلول في الشريعة. واحد يقول لك يا أخي أنا ما يعني هذه حقوقي وكيف أعطي الناس. والله لو أنت أمنت أو استأمنت الناس وأعطيتهم بغير هذه الكتابات وبغير هذه الأشياء، هذا جائز، هذا جائز. لكن المستحب مثل هذه الأشياء لأنها ترفع النزاع، ترفع النزاع. لكن البيع جائز بدون شيء من هذه الأشياء. ثم إن الذي عليه هذا الدين إما أن يكون ماذا واجدا وإما أن يكون معسرا. إن كان واجدا فيجب علي أن يسدد ما عليه، إن كان واجد فيجب علي أن يسدد ما عليه. فإن ماطل رفع أمره إلى القاضي، والقاضي يحبسه ويطالبه، إذا ما سدد حبسه لأنه عنده مال، فالحبس يجدي معه، يجدي معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل إيه؟ عرضه وعقوبته، فيسجن يسدد عنده. أما المعسر إن كان عليه شيء فلا يجوز رفعه إلى القضاء ولا يجوز سجنه، ولأن السجن ما يجدي معه. أنت تسجن هذا المعسر، طب ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ يمكن هو أن مثلا أن يكسب وأن يحصل شيئا، يكتسب وأن يحصل شيئا إذا كان خارج السجن. لكن إذا سجنت ماذا اندفعت؟ والله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، لو تجاوزت عنه فجزاك الله خيرا، هذا يكتب لك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم سبحان الله، كل شيء في الشريعة محلول. لكن لو أن الناس لجأوا إلى هذه الشريعة وتعاملوا بأمانة. لكن هذه الأمور صعبة في دنيا الناس. لماذا يا إخوان؟ لأنه مثلا حصل أن التاجر استأمنك على ذا المال وقال خلاص براحتك، توفي هذا المال مثلا في شهر كذا، ما الذي يريحك؟ يقول يريحني مثلا سنة، مناسب معي سنة وكذا، فلا يأتي بشيء، وربما سافر وربما أنكر وربما. لهذا اضطر التجار إلى أن يشددوا على الناس حتى وصلوا أيضا إلى أمور محرمة في هذا الباب، وأن يرفعوا بأكثر مما لهم حتى يستوفي ماله. فالناس شق بعضهم على بعض بسبب خراب الذمم، بسبب خراب الذمم. هل تجد بين الناس اليوم الأمانة؟ سبحان الله، التي كانت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجلين، فهذا الرجل أخذ من هذا الرجل مالا، قال بغيني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، قال بغيني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، خلاص الله بيني وبينك كفيل وشهيد. ولم يكن هذا من بلده، كان من بلد أخرى. فلما جاء موعد السداد ما الذي حصل؟ ذهب الرجل لينظر سفينة حتى يعطيه المال ليصل إلى هذا الرجل، يرسل إلى الرجل ماله، فلم يجد شيئا. ماذا صنع؟ توجه إلى ربي سبحانه وتعالى وقال يا ربي طالبت بكفيل وكذا بكفيل احضرك كفيل قال كفى بلي وكيلا بشهيد قال كفى بلي شهيدا فانت الوكيل وانت الشهيد. ثم وضع هذا المال في صندوق والقاه في اليم وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الصندوق حتى وصل الى البر الاخر. كان الرجل قد خرج لينظر مجيء ماله فلم يجد شيئا فوجد صندوقا فاخذه وقال احتطبوه وكذا واشعل به النيران. فلما ذهب ليكسره وجد ماله وجد كل شيء وجد معه ورقه وكذا وجد معه المال. هذا الرجل لم يقنع بهذا الذي رمى الصندوق لم يقنع بهذا وانما لما جاءت الفرصه ركب اليه وذهب اليه ليعطيه ماله على اعتبار ان هذا المال ما وصل. قال لا انت سددتني. قال كيف؟ قال وصلني المال يوم كذا وكذا. فحفظ الله عز وجل هذا الامر وسدد الله سبحانه وتعالى عنك دينك. هل يا ترى هذه الاخلاق ومثل هذه التعاملات موجوده الان؟ لو هذا الحس موجود، لو انا اعامل طلحه وسعد وسعيد واعامل ابن تيميه وابن كثير والذهبي والمزي وكذا، لو اعامل ابن باز والالباني ويقولون مثلا هل اقول احتاج ضامن ولا احتاج كفيل؟ كيف وانا اعلم جيدا ان هؤلاء يوكلون الى دينهم، ان هؤلاء يوكلون الى دينهم لما احسنه من ظن فيهم، من ظن فيهم. لكن اليوم خربت الذمم. فهذه التوثيقات توثيقات شرعية عظيمة جدا. الرهن عندي عين يمكن أن استوفي منها مالي في ضامن في كفيل، فهذه توثيقات موجودة. فعلما نلجأ إلى الإيصالات؟ فعلى كل، لو احتجت أن تكتب الدين اكتبه بس بالطريقة الشرعية القانونية. الإيصال هذا غير طريقة غير شرعية. ليه؟ لأن كما قلت لكم هذا الإيصال عبارة عن ثلاثة أطراف، وهو عبارة عن إيصال أمانة. أصلا إيصال أمانة ليس دين في ذمتي، إيصال أمانة. لطفي أخذ مني مبلغ 100,000 أو مبلغا وبعدين يتركه على بياض ليوصله إلى محمد، فما أوصله، فيكون رفع قضيتي على لطف بي يا إخواني خيانة أمانة وليس عدم تسديد دين، خيانة أمانة. ولهذا العقاب على خيانة الأمانة هذه، وهذا ما حصل. المال لي عند يوسف وليس يوسف وليس عند لطفي، وليس لطفي أخذه ليوصله إلى فلان وقد يطلب القدر منك أن تحل. ومع ذلك سبحان الله الناس يتلاعبون بهذا، ويجي الناس يبقى مكارة، في ناس عندها مكر، يقول القاضي اطلب الحلف منه انه لطف، يقول للقاضي اطلب الحلف من هشام انني اخذت منه مالا ليوصله الى فلان. القاضي اذا ثبت عنده عدم ذلك ايا كان بقى، لو انت صادق في ان الدين عنده بس هذا توثيق، لا، لان انتقلت المسألة من ما ايه؟ من إيصال أمانة الى غيره الى دين. نتيجة دين يبقى خلاص، لو ثبت عند القاضي ان هذا المال نتيجة دين وليس إيصال أمانة انتهت القضية. فاضطر هشام بقى ان يحلف كاذبا او ان يسكت فيضيع حقه، يقول لا لا ده اخذه من اجلي، هو كان هذا باقي تجارة او باقي بيع وكذا وما أخذ لسليمان، حينئذ يسقط حقه. ثم إن للطف أن يطالبني أو يرفع علي قضية بأنني اتهمت بخيانة الأمانة ولم يكن كذلك. مسائل شائكة جدا قد تحصل في دنيا الناس. طب نلجأ إلى ماذا؟ الأمور الشرعية. ولهذا الآن بعض البنوك صار يلجأ إلى الرهن، وبعض الناس يلجأون إلى الرهن، يبيعك السيارة ويرهن وترهن وأنت السيارة أنه إذا لم أستوفي إذا لم أسددك خذ السيارة وبيعها. لكن قد يقع ده أيضا مخالفة شرعية في مسألة الرهن، وهو أنه تقريبا والله أعلم فيما أعلم أنه قد يأخذ السيارة يبيعها وأنت ضاع عليك الأقساط التي دفعتها، إنما الرهن لا، الأقساط هذه محفوظة لك. لو أنك بعت السيارة وقد أخذت مثلا 5 أقساط بقي لك 5 أقساط تأخذ فقط 5 أقساط والباقي ما تأخذه. واضح يا إخواني؟ نعم. يعني يجوز أن أرهن أن المشتري هذا المشتري أن يرهن ما اشتراه لأنه دخل في ملكه. أنا اشتريت منك سيارة وعليه ديون، أرهن هذه السيارة لأنها دخلت في ماذا؟ في ملكي، وإذا دخلت في ملكي جاز أن أرهن ملكي، جاز أن أرهن ملكي. نعم. تقريبا إذا كان هذا هو المراد يعني فيها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له حتى يقضيه أو يأتيه بحميل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمله. رواه أبو داود.
فدل هذا على مشروعية الكفالة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: لا كفالة في حد من حدود الله. رواه البيهقي بسند ضعيف.
نعم هذا ضعيف لكن المعنى صحيح. الكفالة ما تجوز في من عليه الحد. يقول مثلا: أنا ضامن أن آتي لكم بفلان مثلا تقيمون عليه الحد، فإذا ما أقام عليه الحد، فإذا هرب أو كذا، هل يقام الحد على فلان الذي تكفل بإحضار بدنه؟ لا، لأن المراد من الكفالة الاستيثاق. وهذا الحد يدرى بالشبهة، بمعنى أن لو هذا الحد كان واجب على رجل بإقرار فرجع عن إقراره خلاص ما نقيم عليه الحد، هو له أن يرجع. لو رجع عن إقراره فما يقام عليه الحد. فإذا الكفالة لا تكون في الحدود، الكفالة لا تكون في الحدود. نعم. مين؟ أي عقوبة؟ ثم هربه. هو فيه ما فيش حقوق مادية، ما فيش حقوق، ما فيش حقوق، لا ما في حقوق، والقاضي ما يقبل منه هذا، هذا يستوجب عقوبة فما يقبل فيها الكفالة، هذا يعاقب مباشرة على ما يؤخر، على ما يؤخر ومش هو عند القاضي.
وكان مثلا في حوزاتي مثلا في مكاني في مزرعتي فأصبح قال أنا أحضر
هذا لو علي دين. لا ما 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 يلزم بهذا، ما يلزم بهذا، على القاضي أن يبحث، هو غير موجود ما يقدر على إحضار، ما يقدر. لو ثبت أنه هرب ما يعاقب، لا بالضمان ليس بالكفالة، إنما يعاقب لأنه شريك، شريك فعقوبته لأنه هرب، لأنه أوى محدثا، يبقى هذه عقوبته لكذا ليس بالكفالة. نعم. الكفيل لا، لو مات المكفول خلاص برئت ذمته، برئت ذمته خلاص المكفول نفسه، هما بقى ينظروا الى اذا كان عنده تركة فيستوفى الحق من التركة. اي نعم. كذلك المضمون عنه ما يبرأ، لا الضامن نفسه، الضامن لو برئت ذمته ما يبرأ المضمون عنه، مضمون عنه يبقى الدين في حق. طب لو مات الضامن بقي الدين على المضمون عنه، طيب مات المضمون عنه في تركته. نعم.
قال رحمه الله: باب الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
الحوالة قال العلماء هي تحول الدين، تحول الدين من ذمة إلى ذمة، تحول الدين أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أنا لي عندك مال وأنت لك عند فلان مال، لي عند سامح مال وسامح له عند علي مال، فأنا أطالب سامحا بهذا فأحالني سامح على علي، هذه تسمى بالحوالة، نقل تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة، هذه جائزة؟ نعم هذه جائزة بشروط، هذه جائزة بشروط وضعها العلماء. الشرط الأول أن تكون هذه الحوالة أو هذا الدين معلوما عند فلان، هذا معلوم، وأن يكون بنفس الجنس وبنفس الأجل، بنفس الجنس وبنفس الأجل، يعني أنا لي عندي سامح جنيهات وسامح له عند علي بالريالات، فلا يحل سامح على علي بالريالات، إنما لسامح جنيهات وأنا لي عند جنيهات يحيلني بجنيهات، الحالة تكون هنا بإيه؟ بالجنيهات، بنفس من الجنس، لأن لو بغير الجنس يبقى هذا بيع جنس بجنس ولا يجوز، يبقى هنا لابد أن تكون بنفس الإيه؟ الجنس وبنفس القدر، إلا أن تراضى، يعني مثلا عند سامح 1000 وسامح له عند 500 عند علي فأحلنا ب500 وبقي 500 في ذمتي، فهذا جائز، فهذا جائز، هذا جائز. الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني دين مستقر ثابت على علي، يكون ثابتا عليه. الشرط الثالث رضا المحيل، رضا المحيل ليس المحال عليه، رضا المحيل، أنا لدين عند سامح، سامح لدين عند علي، يلزم من؟ رضا من؟ رضا سامح اللي هو المحيل، لأن لا أستطيع أنا أن ألزم سامحا ولا علي يلزم رضاه، لأن عليه دين في ذمته لمن؟ لسامح، فسواء استوفى الدين سامح أو أحال سامح على هشام ليستوفى الدين مع علي، هذا ما تفرق معه، وأنا أيضا لا يلزم رضايا المحال، لأن لي مالا أستوفيه من سامح ما في إشكالية، أو أستوفيه من علي ما في مشكلة، لكن هذا بشرط أن يكون علي مليئا، وهذا الشرط الذي بعد ذلك أن يكون المحال عليه مليئا. وما معنى مليء؟ يعني يكون غنيا أو قادرا على السداد من غير مماطلة. لكن لو سامح لو مر عند علي وعلي مماطل، حاشاه يعني علي الغير معلوم مماطل، هذا رجل معروف سمعته، فسامح قال فرصة، فرصة يلا أنا بأحيلك على فلان، وأنا قرأت في كتب الفقه أنه لا يلزم رضا من؟ رضا المحال، ولا حلتك على فلان لأنه عاجز أصلا أن يستوفي حقه منه، لأن هذا رجل بلطجي وهذا رجل مماطل ولا يمكن إيه، فهل يصح تلك الحوالة؟ ما تصح هذه الحوالة، ما تصح هذه الحوالة. ليه؟ لأنه أحالني على مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء، يبقى ده الشرط أهو، ها يبقى ده الشرط على مليء، مليء سواء بمال وغنى وكذا، أو يكون قادر وغير ماطل، ممكن يكون غنيا، أن يكون غنيا لكنه مماطل، لكنه ماطل، هنا فلا يصح، لابد أن يكون ماذا؟ غنيا وقادرا على هذا، وأن يكون ثقة، وأن يكون غير مماطل. هذه هي الشروط، شروط الحوالي. يبقى أن تكون على دين مستقر ثابت، الأمر الذي بعد ذلك اتفاق الدينين، اتفاق الدينين، قدر الأجل، يعني مثلا الآن أنا لي عند سامح وسامح له عند علي، طيب سامح له عند علي بسداد سنة، يعني التسديد بعد سنة، وأنا لي عند علي والتسديد بعد شهر، اتفق الدينين الآن في المدة ولا اختلف؟ اختلف، يبقى ما يصح، ما يصح، لأنه يجب على سامح أن يسددني بعد شهر، فلما أحالنا على علي الذي لا يجب عليه أن يسدد إلى سامح لسامح إلى بعد سنة، يبقى لابد من اتفاق ماذا؟ من اتفاق الأجلين، لابد من اتفاق الأجلين، إلا إذا حصل تراضي هذا لا إشكال فيه، يبقى لابد من اتفاق الدين سواء في الجنس او في الاجر او غير ذلك، وان يكون الدين مستقرا ثابتا عنده. والثالث ان يكون رضا المحيل. ما اقول يا سامح انت ليك عند فلان وانت يا اخي ما تسددني او كذا، احلني على علي، بيني وبينه صداقه ومعرفه وكذا، احلني عليه والزمه بذلك. لا، لا بد من رضاه. يبقى هل يلزم رضا المحال عليه او المحال؟ لا، ما يلزم الا اذا كان ايه، الا اذا كان المحال عليه مماطلا فيلزم هنا رضايا لا رضا المحيط. المحيط قد يتخلص من هذا الامر ويقول اذا بلا فلان ويسدد لك وفلان هذا مماطل. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه.
طيب يا اخواني، مسألة سامح الآن اللي هو المحيل، هل إذا أحال على علي هو المحال عليه وعلي ما سددني، هل تبرأ ذمة سامح المحيل ولا يبقى الدين في ذمته؟
يبقى في ذمته حتى يسدد أحدهم.
يبقى في ذمته حتى يسدد، هذا هو الاصل. يعني ما فيكم قولان؟ العاده ان فيه قولان دائما، احنا نطرح سؤالا يكون فيه قولان، انتم مجمعون على انه ما يبرأ. طيب هنا يبرأ، في الاحاله يبرأ، الاحاله بشرطها تحول الدين من تلك من هذه الذمه الى هذه، خلاص انتهت، صار المدين لي انا من علي، براء سامح الان طالما ذلك بشرط، حتى ولو لم يسدد هذا، كما انه لو لم يسدد سمح لي ماذا اصنع؟ ان كان مؤسرا صبرت عليه انظرته او تصدقت عليه، وان كان معسرا هذا وان كان موسرا رفعت امره الى القاضي. انما سامح لم يعد له مجال عندي اصلا ولم يعد يطالب بشيء طالما ان الاحاله حصلت بشرطها برئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل. إذن هذه هي الحوالة التي ورد دليلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي
نعم.
الله عنه.
نعم. اسأل.
شوف الاخ.
نعم.
لو كانت الحوالة بشرطها
يعني ايه المانع؟ يعني انت عارف بشرطها يعني ايه؟ يعني انت عارف بشرطها يعني ايه؟ مال الشروط ومال السداد؟ مال الشروط ومال السداد؟ السداد ده شيء غير الشروط يا لطفي، بمعنى انا لي دين عند سامح تحولت ذمة سامح الى ذمة علي، بس انا بقى اطالب علي. كيف اذا كان بشرطها لم يسدد؟ لان علي سيسددني بعد شهر، لم يسدد لانه اما معسر واما مماطل، يماطل وقته. طب ما هو احلت على مليء، احلنا على مليء وغير مماطل، لكن وقتها صار معسرا، وقتها صار مماطلا، جد شيء عليه، تغيرت اخلاقه. نعم. شيكات يعني ايه؟
يعني مثلا انا معايا شيك حقه بعد شهر، واحد زي بتاعتي
اللي انت بتدي له الشيك اللي هو بالفلوس وادي له ايه؟ هي ذمه، ما هي ما انت ايه علاقه الشيك؟ الشيك ماله اشكاليه؟ المهم انت ليك دين عند علي تمام؟ وانا ليه دين عندك؟ فانت حولتني على علي، لا اشكال. دي مكتوب، ده توثيقه، الشيك ده توثيقه، يعني هذا يوثق الدين الذي على علي. طب انا قلت غير اللي انت قلته، ما هو نفس المثال، وانت ايه بقى فهمت ايه؟ لا هو يقصد ايه وانا ما اقصدش ايه؟ ها اللي هو ايه بقى؟
هو ياخد صاحب الدين ياخد فلوس من البنك.
طب وايه الاشكاليه؟ ايه ما احنا هذا اللي انا فهمته اصلا. انا محمود له دين عند احد من الناس او بنك او اي شيء وانا لي دين عند محمود, فمحمود بيحلنا على الجهه اللي تعالى الدين بس. ولو اخذ من لو البنك هو المدين ما في مشكله خلاص, هو انتقال, هو كما قلنا ولا ان تحويل الدين من ذمه الى ذمه او نقل الدين من ذمه الى ذمه من ذمه اي كان بقى ذمه اللي هو المدين بنك مؤسسه شركه كذا طالما مليء, شرط في ذلك ان يكون ايه ان يكون مليئا. نعم نعم وانت معكش مال كيف؟
معيش انا فلوس. لا
شيك بتوثيقه خلاص توثيقه. اذا انت ليك دين عندي فلان نلغي الشيك هذا, انت لو ليك دين عندي فلان الشيك ده توثيقه شيك ورقه شهاده المهم بينه على ان لك دين عندي فلان تمام, فده ليك دين عندي فلان بشيك فانت احلتني بهذا. هنا ينظر بقى للشيء القانوني, هل انا لو انت احلتني فوضتني بتفويض بشيء المهم شيء قانوني بحيث انا استوفي هذا المال من الجهه التي لك انت عندها دين ما في اشكال. نعم لكن في بقى بيع الشيكات, في بيع الشيكات مش الحوالة بالشيء, بيع الشيكات بمعنى محمود له مال عند علي بشيك له 10,000, علي ماطل محمودا في هذا, محمود قال لي اشتري هذا الشيك ب5,000 اشتري هذا الشيك ب5,000 وان جئت وخذ انت ال10,000 من 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 فلان, فهل بيع الشيك هذا جائز؟ الجواب غير جائز لانه باع 10 ب5 فهذا لا يجوز, هذا لا يجوز, فبيع الشيك لا يجوز. اما الحوالة به اذا كان فيه الضابط القانوني فهذا لا اشكال فيه. نعم.
تبقى صورة لو ان واحد في فلوس عند واحد سيد وما استطاع ان يشترط ان لي فلوس عند الرجل ده قلت له احن عليه ملك انا حر ثم ما استطعت ان
خلاص ما عندك شيء. لو اذن هنا المحيل ما في مشكله وانت راغب تقول لا هذا بيني وبينه مثلا علاقه وكذا فانت ائذن لي بالتراضي لو راضي مش بالاجبار لانه لابد من رضا المحيل, لو راضي لهذا لا اشكال في ذلك. حينما تحولت الذمه من سامح الى علي ها ان عاد لم يسدد علي خلاص هذا بينك وبين علي, انسى سامح بقى خلاص انسى المحيل ويكون تعاملك مع المحال عليه لانه انتقالا الدين انتقلا تحولا يبقى الاسم الاول بقى ملغى. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع, متفق عليه.
مطل الغني ظلم ان كان واجدا, ان كان واجدا كان موسرا فلم يسدد فهذا ظلم لانه منع اموال الناس عنهم هذا ظلم في المال, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم عن المسلم حرام ماله ودمه وعرضه, فلا يجوز ان تاخذ مال اخيك بغير طيب نفس منه ومن ذلك ان تمنعه سداد حقه في الوقت المناسب هذا لا يجوز. فمطل الغني ظلم, للاسف الشديد بعض الناس لا يبالي ظلم اثم معصيه لا يبالي المهم انه يخاف الحكومة يخاف السجن ويخاف كذا لكن ما يخاف الله سبحانه وتعالى, فلهذا يماطل إلا أن يضطر ولهذا يبقى 3 سنوات يماطل حتى تحكم القضية عليه, حكمت القضية عليه بالسجن مثلا أو السداد أو بالسجن والسداد يأتي بعد ذلك يقول لك والله اعفو عني والله عندي أولاد والله عندي ما إيه والله ما كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك ولا يبالي بهذا الأمر. بعض الناس أيضا الذي له المال إذا رفع القضية على الظالم المماطل يرفع القضية بأضعاف ما له فحكمت المحكمة له بمليون وهو له 100,000، نقول لا يجوز لك أن تأخذ إلا 100,000، وما تسبب هذا الرجل في مصاريف ونفقات بالنسبة لك، أجرة محامي كذا كذا إلى آخره اللي هي النفقات هذه وتعطيلك وكذا، كل ما ترتب على مثل هذا له ذلك، صار كم؟ 100,000 أخرى. خذ 200، قل لا أخذ 1,000,000، هذا الرجل فعل فيه وفعل فيه، نقول لك إنك أخذت حقك فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك، فيكون هذا ربا، أخذت 100,000,000 فلا يبالي كذلك. ولذا نقول خراب الذمم بين الناس إلا من رحم الله عز وجل كثر في الناس يا أخوان. نعم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع يعني أحيل على مليء غني غير مماطل فليتبع، هذا ظاهره الوجوب لأنه أمر، ولهذا قلنا لا يلزم رضا من؟ لا يلزم رضا المحال، إنما يلزم رضا المحيل. نعم، طالما أنه بشرط، طالما أنه على مليء. نعم.
وقال نعم. ابن عباس
أخونا بريم يقول هل يجوز رفع الدعوة بأكثر مما له حتى يتم استيفائه؟ يعني مثلا الآن مثلا الدعوة المحكمة قد لا تلتفت لمثلا 1,000 جنيه أو 2,000 أو 3,000، لا تسمع مثلا أو لا يكون لها تأثير إلا إذا كانت ب10 أو ب20 أو ب30، أو مثلا لو رفعت أنا الدعوة مثلا ب5 أو 10 أو 20، هذا رجل مليء أصلا لا يبالي، خلص في النهاية تحكم لك بكذا، خذ 20 بعد 3 سنوات، فأنا أريد أن أضطر إلى هذا الأمر فأرفع ب300 أو ب500,000، فهل يشرع هذا أم لا يشرع؟ يبدو بادئ الرأي أن هذا يشرع لأنه وسيلة تحصيل مالك، والذي يظهر لي أنه لا يشرع. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك مظالم قد تكون ليست في الحسبان. يموت هذا الرجل الذي رفع الدعوة ب1,000,000 وله أبناء لا يتقون الله، وهو كان الرجل تقيا لله عز وجل، ويعلم أنه إذا أخذ هذا المال أو حكم دعوة محكمة لن يأخذ أكثر من حقه، لكن ورثه أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، لا يتقون الله، أو مات الذي عليه هذا المال فيقول الأولاد كان على أبي 100، يقول لا أبوك كان عليه هذا المبلغ، فيترتب على ذلك من المظالم ما يترتب، فالإنسان يصبر على هذا ويطلب ما له من حقوق. وبهذا نعود إلى الأصل. الأصل ما هو؟ أصل التجارة أصلا، برمج التجارة على الصدق، واعلم أنك إن أخذت عليه صل أمانة فإن هذا يترتب عليه مضار، وأنك ستتعرض لأيمان كاذبة، وأنك ستتعرض لكذا، وأنه لن تؤثر دعواك في فلان إلا إذا ضاعفتها، هل تقبل هذا؟ لا لا أقبل، يبقى خذ حذرك من الآن. بمعنى بيع نقدا لا تبع بأجل، أو إن بعت بأجل وثق بالتوثيقات الشرعية التي مرت معنا، وثق برهن، وثق بضمان، وثق بكفالة، لكن لا توثق بهذه الأشياء، فلا تورط نفسك وتعود تستتبع ذلك، يا شيخ القاضي اليوم هيستحلفني، فهل أحلف؟ طب ما أنت عارف أنه يستحلفك يوما ما، خصوصا إن كنت أخا وشيخا أو طالب علم، فإن من عليه الدين يقول يا قاضي أنا أطلب حلف هذا الرجل، لكن ده معنا بلطجي ولا هذا ليس مثلا طالب علم ولا يترك الصلاة مش يقوله حلفه، لأنه يحلف له 100,000 يمين إن واخد منا أمانة يوصلها لفلان، لكن طالب العلم مش هيقول كده، ولو قال كده هفضحك، سأفضحك، سأسجل لك الشيخ أحمد حلف اليوم أن أنا واخد منه المال ووصله لفلان، وإنما كان هذا المال نتيجة إيه؟ نتيجة دين علي في تجارة، فالشيخ أحمد كذاب، إيه الله ينزلك من على المنبر ويخطب عن الأمانة يقول يا شيخ أحمد أنت أمين لما حلفت كذا وكذا وكذا، والناس طبعا مش هيقول والله الرجل كان يريد أن يأخذ حقه، هيقول الشيخ أحمد الكذاب، فأنت من أولها قابل التجارة بالشرط الشرعي تاجر، قابل التجارة أن تكون صادقا، إن أكل عليك مال احتسب هذا، فستأخذ حسنات، أنت آخذ مالك آخذ دينك آخذ دينك، فإن لم تأخذ مالا في الدنيا أخذتها حسنة في الآخرة. عجبك يا أخي تكون تجر على هذا ولا تفضحنا في السوق وتضرب الدعوة وتسيء إلى كل صاحب لحية؟ عجبك على هذا؟ عجبك مش عجبك خلاص. من اللي قالك تأخذ إصالات أمانة؟ من هو هذا تأخذ إصال إن فلان أخذ من فلان شيء مبلغ لوصوله فلان؟ هو ده اللي حصل؟ على ما توقع هذا أنت بيدك وتوافق على هذا؟ أنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. فما تجيش تقول لي والله السوق يا شيخ أصل فلان كذب. يا أخي أنت تاجر من حسابك. زي واحد يجي يقول لي يا شيخ هشام أنا عايز منك قرض، أنا أخي بديهولك وعامل عندي هامش توقع إنك أنت مش هتجيبه، وأنا ما عنديش استعداد أمسك فيه في المسجد ولا أشكله في هذا ولا كذا. خلاص يا أخي أنا عندي استطاعة أعطيك 1000 جنيه وممكن لا تردها علي، عندي استطاعة. ما عندي استطاعة أقولك يا أخي والله أنا ظروفي ما تسمح، وأنا عندي 1000 جنيه لكن فعلا ظروفي ما تسمح، ظروفي ما تسمح أنا أعطيك 1000 لا تعطيني إياه، ما في حرج. كما لو أنك دققت بابي أقول وإن كان لكم رجعوا فارجعوا، مش لازم أقول لك بالمنطق إن كان لكم رجعوا فارجعوا إذا ممكن أنت لا تتحملها، لكن مش هرد على هاتفك مثلا. أو أقول مثلا أنا مشغول أو غير ذلك من هذه الأشياء. فالذي يستطيع أن يتاجر على وفق الشرع يتاجر، عنده توثيقات وضعها الشرع له، رهن ضمان كفالة. اللي ما يستطيع أن يتاجر بهذه الطريقة ويضطر إلى أن يقع في المحرمات وغير ذلك فلا يتاجر. تاجر اختر تجارة يا أخي اختارها نقدا، ممنوع التقسيط، ممنوع التقسيط. بعض الناس يعمل كده ممنوع التقسيط وممنوع المماكسة وكل هذا، بيكتب لوحة وبالتالي انت بتروح انت عارف تعرف هذه التجارة بتشتري المحمول هذا ب 632 جنيه تدفع 632 جنيه نقدا. هتقول بقى بس الزبائن ممكن تقل، خلاص انت حر، عايز الزبائن تكثر بالطريقة التي تريدها انت ليس لك الا ان تتعامل بموجب الشرع. لكن واحد عليه 100 ترفع عليه بمليون، تأخذ ايصالا على واحد عقد على ابنتك مقابل قائمة الجهاز المتفق عليه او مقابل المهر المتفق عليه 50,000 تأخذ اي شيك على بياض تجعل فيها 1 أو 2 مليون عند النزاع، دية رجل عليك 10,000 تدفع دية رجل، هذا كله من المظالم. وقد يأخذ على الولد وعلى أبيه وعلى أمه كمان دية 3 في مهر قدره 30,000. ليه؟ هذه مظالم تقع في الناس. فإما أن تتاجر بما شرع الله سبحانه وتعالى تكون على وفق الشريعة أو ترك هذا المجال. نعم نعم. تغير يا اخي الضمير. اليوم ابو مسلم بيعطي هشام لان هشام طالب علمه بنصلي مع بعض، غدا بقى هشام اخواني ابو مسلم لسه رجل سلفي، فابو مسلم عايز ينتقم من هشام فلم يعرف الشرع، بدل ما يرد على هشام منهجيا اغرم هشام ماليا، قال لك بس يلا هو طالما اخواني حط بقى عليه ليه 1,000,000 جنيه طالما اخواني. طبعا هذا ما يجوز، ولو رافضي ولو وثني ولو مجوسي ولو من، هذه الأمور المالية ما لها علاقة، الأمور المالية ما لها علاقة. نعم رد عليه الليل والنهار لكن لا تفترك كذبا ولا تعامله ماديا بغير ما يجب عليك أن تعامله به. لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوا بمحبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ولا يجرمنكم شنئا قوم ان صدقوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا. الشاهد ان قد يحصل طوارئ، قد تحصل امور، قد يحصل تغيرات، قد تموت انت ويتسلم الاوراق من لا يتقي الله فينزع مثل هذه الاشياء ويبقي الاصل. هذا معروف يا ابا مسلم، لو نظرنا الى دنيا الناس وجدنا الذي ينجو من هذه المعاملات انضر من النادر. فإما أن توافق على هذا وتكون هذه صفة التجارة أو أنك تترك التجارة بهذه الصفة وتحول إلى صفة أخرى. لكن تأتي إلى المفتي، المفتي سيفتيك سيغير الشريعة من أجل مالك؟ أبدا، ما تتغير الشرع من أجلها. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله: وأما كونه إذا مطل المحال عليه،
كلام الشوكان،
أو أفلس، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه.
الحمد لله أنه علل بعلة تبطل كلامه. الشوكان أبطل بعلة تبطل كلامه، ما هي يا لطفي؟ يقول: ما زال الدين قائم في الذمة. كيف الدين قائم في الذمة؟ انتقل. أصلا اسمها حوالة، حوالة وهي انتقال الدين، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، لكن الضمان مع بقاء الذمة، الكفالة مع بقاء الذمة، الحوالة انتقال ذمة. نعم. فقال أكمل:
فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه.
ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح.
فإذا لم يحصل
بل سميت حوالة ليه؟ طيب سميت حوالة ليه؟ ولا الفقر الحوالة والضمان، هذا في الضمان يطالب الضامن والمضمون عنه إذ المال فين في ذمته باقي، يطالب الموضوع عنه، إن عجز المضمون عنه طالب الضامن بعد ذلك. ليه؟ فالدين صار في ذمتي، هو أصلا في ذمة المضمون عنه، وينتقل إلى ذمة الضامن إذا عجز المضمون عنه عن السداد أو مات أو وليس له تلك أو شيء، فإن الضامن يضمن هذا. إنما الحوالة حولنا من ذمة إلى ذمة، بدل من يكون الدين الذي لي على فلان صار على علام، وتم الرضا بذلك، خلاص انتهت المسألة، رضا المحيل يعني، انتهت المسألة، صار ديني على فلان، فلان هذا خلاص لم يعد ديني في ذمته، تحولت الذمة. نعم.
قال هنا شيخ: فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة، ويستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم على مليء: فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء، الذي أرشد صلى الله عليه وسلم.
قال على مليء متى؟ إذا لم يسدد، ولا على مليء إذا أحيل؟ إذا أحيل وقت الحوالة، من أحيل على مليء، على مليء، وإذا أتبع حدكم على مليء فليتبع، يبقى وقت الحوالة هو المشترط هذا، الغنى وعدم المماطلة، لا أنه إذا لم يسدد، لا، أحيل على مليء وكان مليئا فعلا، هذا مليء وتمت الحالة على مليء، يبقى إذا برئت الذمة، برئت الذمة. نعم نعم اي نعم، هذا هو الصحيح الموافق. نعم، الموافق للأدلة، أنه إذا أحيل على بيه فليتبع، فإذا لم يسدد هذا الرجل بعد ذلك برئت ذمة المحيل، لأنه بالحوالة برئت الذمة. نعم. نعم، إذا واحد يعني ماطل في حق في سداد الحق وكذا، وترتب عليه مصروفات، بل عطلة، مش مصروفات فقط يعني، مصروف المحامي وكذلك العطلة، كل يوم أروح أنا رجل أغلق محلي وأذهب إلى المحكمة، أغلق محلي وأذهب إلى كذا، كل هذا الذي ترتب على هذا كله يضمن. نعم. يشوف مثلا أنا اليومية بكام، مثلا أنا أغلقت محلي بكام، عندي سيارة أشتغل عليها ثم أوقفتها لذهابي إلى المحكمة بكام، كل ما تسبب فيه من أضرار فإنه يضمنه. نعم. لا، المال كما هو على الصحيح، المال كما هو. بالنسبة للمال، الدين إذا كان مثلا أخذ منه جنيهات، أخذ منه ريالات في السعودية مثلا، ريالات كان ريال بتسعين قرش، تسعين قرش أقل من الجنيه بعشر قروش، خلاص أول ما سافرت أنا كان الجنيه بتسعين قرشا، ولم يسدد ما هذا مثل بدلي أن كان لي عنده مثلا ألف ريال، ألف ريال وما سدد، والآن مثلا المال تغير، العملة تغير، صار ريال بكم؟ بخمسة مثلا تقريبا، فهو يقول لا أنا سأسددك ريالات بقيمة التسعين قرش. نقول أنت عليك ألف ريال، الألف ريال هي الألف ريال، سواء زادت نقصت هي الألف ريال، زادت هي الألف ريال نقصت الألف ريال. ليه؟ لأن الزيادة في العدد، إنما أصف حقيقة القيمة كانت تسعون قرشا يشتري الإنسان بها ما يشتري بالخمسة جنيهات له. فانت علما راعيت فارق العدد ولم تراعي فارق القدر الذي كان يستحق هذا العدد وقتها. كان بالتسعين قرش يشتري الواحد المتر مثلا في بيئة بمئة وخمسين جنيه، متر الارض العقار بمئة وخمسين جنيه يوما، كان بتسعين قرش، اليوم تشتري بخمستاشر الف، صح صاروا بخمسة جنيهات، لكن تشتري المتر كام؟ بخمستاشر الف وبعشرة الاف. هي نفسها هذه تسعون، هي نفسها، هي كذا نفسها تمام. فإذا أنا مثلا حصل مماطلة بهذا الأمر وصار القيمة الآن، هل تتغير ولا ما تتغير؟ يعني هل مثلا أنت أخذت مني عشرة ألاف جنيه من عشرين سنة، الآن عشرة ألاف جنيه ما تساوي شيئا مثل ما كانت تساوي في الزمن الماضي، هل تتغير هنا ويعتبر هذا من الضرر الذي ينبغي أن يعوض، أو يبقى هو إذا كان الدين مالا والمال باق التعامل به فلا يسدد إلا بنفس القدر، إلا إذا أنت عوضتني من نفسك. أما إذا كان سلعة فهذه السلعة تقدر، أما إذا تغيرت العملة، كان عليك مثلا ألف جنيه بعملة الملك فاروق أو بعملة مثلا كانت مثلا غير عملتنا الآن، كانت بالدرهم صارت بالدينار الآن، كانت بالدينار صارت بالدرهم الآن، فهنا نلجأ إلى القيمة، نلجأ إلى القيمة. لكن طالما العملة موجودة ولكن الأسواق تتغير والأزمان تتغير وغير ذلك، فحتى إلى عهد قريب كان الجنيه مثلا أو كان الدولار بكذا وصار بكذا، من عهد قريب هل من كان مثلا عليه جنيهات هل يطالب الرجل أن يسدد دولارات أو العكس؟ لك جنيه تأخذ الجنيه، لك ريال تأخذ الريال، لك دولار تأخذ الدولار، إلا إذا تغيرت عملة لم يعد يتعامل بها، فحينئذ ننتقل إلى قيمتها. أو كانت سلعة مثلا، كانت أرض مثلا. نعم أيوة يا أسامة. على أن يسدد في المجلس، على أن يسدد في المجلس، ما يصح شهر، على أن يسدد في المجلس، تم تحويل الدولارات إلى جنيهات يسدد بعد شهر ما يجوز، تم تحويل الدولارات إلى جنيهات يتم تسديده في مجلس العقدي بسعر اليوم. طيب ما حصل؟ أصلا المعاملة باطلة، إذا ما حصل هذا في المجلس المعاملة باطلة، وعليه فالذي في ذمته الدولارات. طبعا هو يفرح بهذه الفتوى والثاني بيحزن لهذه الفتوى، مش بيفرح يعني بأن الشرع كذا، لا هو يفرح بهذه الفتوى أن الدولارات هي الباقية وليس الجنيهات هي الباقية، فنظرا لأن هذه المعاملة باطلة فلا يعتد بها. نعم. اللي هو ايه؟
الاصناف الربويه، لو قلنا بمنع زياده للعله الربويه فهو يدخل في الاصناف السته غير المال، وان قلنا بالضرر فيعمم ان الضرر يزال، لان ايه الفرق بين المال
لو
بين العقار او
العقار لو اعطي لك بمال صار مال، لكن لو اعطي مثلا قيراط بقيراط وانت لم تسدني هذا القيراط اخذت قيراطي، هذا هو قيراط بقيراط، فاذا لم تعطيني القيراط هذا اخذ قيراطي مره ثانيه. قراطي
لو قرات مثلا واحد استولى عليه 20 سنة انا اخذ اصلا
لو استولى، لا لو استولى غير، لو استولى انا غاصب فانا ليا القراط اليوم. ما تقولش مثلا، لا تكتب من مثلا يا محمود، الصورة اللي بتقولها بنجيب عنها الكبيرة، هتقول منع غصب يبقى هذا هو. طيب قراط بقراط، وانت لم توفني اخذت قراطي. طب قراط بمال، بعتك القراط بمئة الف وانت لم تسدد مال، صار في مال الان، صار مال الان، صار دين تحول من هذا الى مال. ده في الغصب، الغصب اه الغصب. والمال لو بيطالب وترتب عليه مصاريف، نعم، لكن قيمة المال هي قيمة المال. ولهذا انت الوقت لما تاخد مني 1000 جنيه صرفت عليها 5000 جنيه نتيجة انا منعي، تاخد 6000 جنيه، الالف التي لك لا تتغير بتغير الزمان، والخمسة التي هي ايه ضرر مصاريف حتى لو قلت. معروف ان هذا في دنيا الناس معروف، اليوم الريال بكذا ممكن يكون بكذا، ما حد قال من العلماء بأن الريال ينتقل، معروف هذا، ممكن اليوم أخذه منك وصباحا يختلف، يختلف صباحا، أنت تعتبره ضرر. الآن لو أنا أخذت منك، أنا بتغير الدولارات معك الآن، الدولارات مثلا بتغيرها على أساس أن الدولار كان بسبعة جنيه أو بثمانية جنيه أو بكذا، ممكن تأخذها ويومين وصار الدولار ب 18 جنيه، انت تعتبر ان هذا مظلمة مثلا، خلاص ده رزق، هذا رزق، ماذا تصنع؟ طب لو كان بقى لك انت عندي مال، يوما كان الدولار بكذا ويوما كان كذا بكذا، يعني امرأة كانت تستفتيني اول امس كالآتي يا محمود، هي اعطت لاختها حتى تخرج عمرة 50 جراما من ذهب، 50 جراما من ذهب تبيعها وتطلع بها، وقالت لها يوم السداد سدديني مال بس بسعر الايه الذهب بمصنعيته، يعني انت مثلا خدي 50 جراما همت بيعيهم واطلعي بيهم. طب انا ليك، انا ليه عندك كام؟ ليه عندك 50 جرام؟ تعتبره فلوس، والفلوس زائد المصنعية، الفلوس زائد المصنعية الآن. وتغير بقى الزمان، ممكن تغير سعر الذهب طبعا، ممكن يكون كان الجرام بكذا بقى دلوقتي بكذا، ما هو الحكم في هذا؟ طبعا المعاملة دي باطلة، الاتفاق على انه سيعود ستسدد بمال، هذه معاملة باطلة، هي لها 50 ايه؟ طب 50 جرام ذهب كانوا بكذا وصاروا بكذا، هل نقول ده الحق ضرر؟ ما هو نفس المسألة؟ لا هو ضرر، لو تفاوت الذهب كان ب300 صار ب600، صار 600، هنسدد بالجرامات ولا نسدد بفارق هذا؟ نعم؟ تمام تمام، الاتفاق يختلف عن المماطلة في حاجة واحدة فقط، الإثمية، الإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يحل ماذا؟ عرضه وعقوبته، عاقبه ليسدد هذا، لكن ليس فيه زيادة، ليس في زيادة. في شطر ماله في ايه؟ في شطر ماله؟ يعني ايه في شطر ماله؟ شطر ماله فين دي؟ في اي شيء، في اموال الناس؟ يا ابني بارك الله فيك، استدل في الموضع، ان اخذ شطر ماله، شطر ماله فين؟ طيب طيب، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. وانت وقع عليك ضرر في الدهب ب 300 من 600 الف، ما في فرق. لو قلت الضرر، لو قلت الفرق يعتبر، يبقى يعتبر في المماطل والمتفق عليه والمتفق، بس هتقول المتفق تاخد، يقولك لا يا عم انا كنت متراد مش واخد، لكن تعطيه الحق لو يلزمه، اذا يلزمه في كل صورة. لكن الفرق بين المماطل، حتى يشغل 20 الف ان شاء الله يبني من وراء عمارات، هذا مماطل حسبه الإثم، حسبه الإثم، حسبه الإثم. وماذا عليه؟ يا أخي العقارات لو باع عقار مقابل عقار، مش عقار بمال، مش عقار بمال، عقار بمال خلاص غصب عقارا، العقار باقي وأجرته كمان، لا العقار باقي، غصب قيراطا من أخته، فالقيراط باقي وأجرة القيراط، لكن هو اتفق مع أخته على أنه أنا باخد منك القيراط هذا ب30 ألفا، تمام، وضعت خلاص لي عند أخي كام؟ لي عند أخي 30 ألفا، لم يسددها 30، صار الدين الذي في ذمته القيراط ولا الثلاثون؟ الثلاثون. فيظلم فيكون ظالما فحسبه الاسم، حسبه الاسم، لكن لا يزاد عليه ولا ربا، ولا يكون هذا ربا، زيادة المال على مال هذا ربا. لكن الفارق بين التراضي وبين غير التراضي الغاصب أن الغاصب يكون آثما، وإلا لزمت هذه الصورة في كل من ماطل في مال. نقول ينبغي أن نعوض، ينبغي أن نعوض، نعوض إيه؟ نعوض الفارق في العملة بين وبين. إنما أن تعوض ما بذله لتخليص ماله، هذا تسبب فيه فلان فيضمن فلان هذا الذي تسبب فيه ولا يزاد عليه. كان المحامي أخذ، يعني بعض الناس يعمل الآن إزاي؟ المحامي يقول المحامي تصرف معه، هو أخذ المحامي المفترض له في هذه القضية المفترض يأخذ منه 1000 جنيه، هو تصرف لما كان الدين مثلا 500,000، قال له أنا أخذ 100,000. ليه 100,000؟ قال والله دي أتعابي. أتعابك؟ هل أتعابك؟ هل هذا مثل أتعابك فعلا؟ أتعابك لو كان في غير هذه القضية، يعني هل أنت تأخذ مثل هذه القضية 100,000؟ هو يأخذ 1,000، هو يأخذ 1,000، لكن يقوله 100,000 على اعتبار ولا يجوز تسليم هذا الرجل، الرجل الذي عليه الدين لهذا المحامي حتى يستوفي منه انتقاما منه، ما يجوز. نعم، هذا الذي يظهر لي. نعم،
لو صرف 1,000 ثم تابع الله بعد 30,000
رد 1,000. لو سرق قيراطا رد قيراطا، لو سرق سيارة رد سيارة، لكن هيرد القيراط بغلته على هذا المدار، وهيرد السيارة بغلتها على هذا المدار من الزمن. سرق ما له أهل له مال، لو مال لا يعرفه ولا لا يستعان يصل إليه، حالتين لا يعرفه يبقى يتخلص منه متصدقا به عليه. طيب لا يستعان يصل إليه، نفس المسألة، لو عجز لا يستعان يصل إليه، لأنه يلزمه إذا كان يعرفه يلزمه أن يصله إليه، لكن إن عجز عن ذلك لا باتصال ولا بكذا، لأن الوسائل الحديثة الآن ممكن أنا لا أسافر إلى لبنان ولكن أرسل حوالة أو أتصل عليه أستسمحه أو غير ذلك من هذه الأشياء. المهم إذا انقطع الاتصال ولا يمكن، فإنه يتخلص من هذا المال بالصدقة عن صاحبه. نعم نعم. غلط، نفس المسألة. لو له مثلا أن لي عندك 100,000، الدين 100,000، فما الذي حصل؟ قلت لي 100,000 تساوي كم ذهب اليوم؟ تساوي 50 جراما أو 100 جرام ذهب، يبقى نكتب الدين بالذهب. غلط، لابد من إيه؟ من التقابض في نفس المجلس. حولت المال إلى ذهب يبقى لازم التقابض في نفس المجلس. ما يجوز بيع، ما يجوز تحويل المال بالذهب ويبقى في الذمة، هذا في غير المجلس، فتجري فيه ما يجري في الصرافة. يبقى انت حولت الفلوس الى ذهب يبقى لابد من استيفائها في نفس المجلس، ما يجوز بعد ذلك.
وفي المهر ايضا،
كيف المهر؟
يعني يجعل مهرها 100 جرام.
تمام، 50 عاجلا و50 آجلا جائز. ما هو هم كانوا بيتعاملوا الا بالدينار اصلا والدرهم، ما هو كان هي المهر هو ذهب وفضة،
وان كان جميعه آجل،
ولو كان عادي بعضه آجل بعضه كله آجل، المهم انه انت لك مهروك 100 جرام في ذمتي لا اشكال. لكن لو مثلا كتب لها اليوم لك مؤخر 10,000 جنيه، ما يترجم الى ذهب، ما يترجم، لا 10,000 جنيه. وده محمود برضو مسألة ترد على مسألتك، امي مثلا هتلاقي كان مؤخرها كم؟ مثلا 7 جنيه ولا 8 جنيه. فلو جاء الآن والدي مثلا توفي وأنا أريد أن أخرج مؤخر أمي، أخرجه كم؟ 7 جنيه. ما في فرق يا محمود بين التراضي وغيره، تراضي وغير التراضي في الإثم إنما في الزيادة، ولا هذا احنا بنسأل في ضرر ولا ما فيه؟ يعني الآن أختي مثلا ستأخذ مثلا 200,000 لو أن مؤخرها اليوم كده، وأمي تأخذ 7 جنيهات، وكان مهرها أصلا كم؟ كان 5 جنيه، يبقى المجموع كم؟ مهرها عاجل وآجل 15 جنيه. لكن ما هي ممكن تربح من جهة أخرى؟ كانوا مثلا بيجيبوا أيام زمان الدهب بالكيلو، بقى نصف كيلو، يقولك جايبة علبة قد كده، علبة مليانة نصف كيلو كيلو، فأبي مثلا خد منها كيلو الدهب ده، دي ممكن بقى يتطعوض من هنا بقى. كيلو الدهب ده كان مثلا ب100 جنيه، اليوم بكام؟ يبقى هنا الفارق. المهم من له دين يبقى هو الدين به بالذهب، هو بالذهب، مهما اختلفت القيمة، بالجنيهات هي بالجنيهات مهما اختلفت القيمة، ولا عبرة بتفاوت الأزمان في هذا، ولا فرق بين التراضي وغيره إلا في الإثم. قال النبي: مطل الغني الظلم يحل ماله، لا يحل عقوبته وعرضه. اطلع اخرج متاعك في الطريق وقل عطية منعني حقي، عطية يا جماعة الرجل ابو بولان سلفي وعمال يحارب اهل البدع في الحفير وشغلنا ليه النهار جزاه الله خيرا، خد مني كذا وكذا وكذا وكذا. اول ما عطية يسمع هذا على طول هيجي مباشرة يعني مثلا يعني. فاذا هنا يحل عقوبته، يحل عرضه، تشتكي للناس، تشكو للناس، ولو قال هذه غيبة تشكوه. نعم نعم. بس في اتفاق؟
لا، هو صاحب المال ما
لا ما ينفعش، لا 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 ما يصلح. يقول انا مثلا ساخذ مالك واوصله الى فلان من رجال الاعمال يعمل فيه كذا، والربح بيننا لانني دللتك، انا سمسار فلا بد منه. نعم. نعم، بعض يعني يقول بعض الكفلة في السعودية بيأخذ مالا من فلان مقابل الكفالة، يعني بيبيع له التأشيرة ثم يأخذ منه مالا عند التجديد كل ايه كل سنة. ما يجوز بيعه اصلا بغير مال، بيعها بغير مال، المتجارة فيها بغير مال ما يجوز، لان هذا على خلاف قانون الدولة. الدولة انت تستخرج تأشيرات للعمالة، فهو يعطيك على أنه إيه؟ هذا عامل عندك أو سائق أو غير ذلك. كونك أنت تبيع هذا وتجر في هذا فهذه تجارة محرمة لا تجوز، ولأن هذا لا يقع إلا بالتجزيء بالكذب والتزوير. ولهذا كان يوجد المؤسسات الوهمية، وإن حربت الآن هذه، لكن كان يوجد مؤسسات وهمية على الورق، أو يستأجر واحد محلا ويحط عليه مؤسسة كذا ويستخرج عليه عمالة وهو أصلا لا يشغل هذه المؤسسة. كيف يعني الضمان تبرع؟ احنا سبق المسألة هذه بس انت يمكن جيت متأخر. الضمان تبرع فلا يجوز ان تربح من خلاله، ما يجوز. والكفالة كذلك، لكن الوكالة يجوز، الوكالة يجوز، ان وكلك أن تشتري سيارة فتقول أخذ منك 1000 جنيه واشتري لك سيارة، أو تشتري لي أثاث من دمياط، أنت رجل نجار أو عندك خبرة بهذا وأنا ما عندي خبرة، فأقول اشتري لي أثاثا فتشتري لي أثاث وأعطيك مثلا، أتفق معك أعطيك مثلا 5,000 على شراء هذا الأثاث، لا إشكال، الوكالة جائز فيها. أما الضمان عقد تبرع فلا يجوز، كالقرض تماما فلا يجوز أن تأخذ عليه مالا. إنما لو تأخذ مالا من شخص تعطيه لشخص آخر يعمل فيه وأنت تقول له أنا سمسار لك، أنت عندك مال ولا تعرف عن التجار شيئا، وأنا رجل أعرف التجار فنأخذ منك المال لأعطيه لتجار يعمل فيه على أن يكون الربح بيننا، فهذا لا إشكال فيه إذا تم التراضي، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم،
له دين عند شخص، انا
خلاص دي وكاله، هو وكلك تاتي وكلك. نعم. دي وكلك تحصل دينه من فلان، انت بتروح بقى عارف بوجاهاتك بكذا، وقال وانت قلت له اذا اتيت لك بمالك تعطيني مثلا 5% و 7% من هذا المال مثلا، هذا جائز. نعم.
وقال ابن عبد
احنا لو وقفنا عند كل سؤال مش هنمشي خلاص، يعني اظن هذا يكفي. اخر سؤال عماد اللي هو ايه؟
اللي هي ان انا اكون وكيل
في المال. لا ليه؟ ده انت وكيله عمل، ما في مال، عمل من اجل هذا جاز لك الاخذ بس. ولهذا لو ان لو انك ما اتيت بالمال ما لك شيء. نعم. انما بخلاف بيع الشيء، بيع شيك بصير الدين لك انت بقى. فانا بعتك شيك بعشرة بخمسة، خدت خمسة فصار المال لك انت عند هذا الرجل بعشرة مقابل ما اعطيتني اياه بخمسة. فهذا خمسة بخمسة فيه الان اجتمع فيه الربا بنوعيه، النسى والتفاضل. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
لم يرجع على صاحبه، يعني يتخارج الشريكان وأهل الميراث، يعني بمعنى حسب ما يتفقان، هذا يخرج من ماله مثلا مقابل كذا، وده يخرج من أرض مقابل كذا، المهم على حسب ما يقع الاتفاق بينهما. هذا معنى يتخارج، أنا أخذ أرض وأنت تأخذ مال وأنت تأخذ كذا، واتفقنا أن هذا بكذا، فلا نرجع في هذا، فلا نرجع في هذا الذي اتفقنا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصلح.
طيب في مسألة ذكرها أهل العلم، هل الحوالة على خلاف الأصل والقياس ولا هي وحدها؟ من أهل العلم قال هذا على خلاف الأصل، أنه يعتبر الحوالة بيع دين بدين، فأنا لي مال عند سامح، سامح يحلنا على علي، فيبقى هذا دين بدين. فمنهم من قال الأصل هذا لا يجوز، لكن هذا خرج على خلاف القياس، يبقى مستثنى من بيع الدين بالدين المنهي عنه. ومن أهل العلم من قال هذا لم يخرج عن الأصل، بل هو بيع معاملة وحدها، لأن هذه ليست بيعا، إنما هذا أمر متعلق باستيفاء الحق لا بالبيع، فهو خارج عن البيع، متعلق باستيفاء الحق. وهذا نصر ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. قال تعالى فأصلحوا بينهما.
باب الصلح، ما الصلح؟ الصلح عبارة عن معاقدة، تعاقد يعني يتوصل به الإصلاح بين المتخاصمين، معاقدة يتوصل بها الإصلاح بين المتخاصمين، معاقدة مصلح بها بين المتخاصمين. والصلح على أقسام، عموما الصلح على أقسام. قال العلماء الصلح على أقسام، منها الصلح بين المسلمين وبين الكفار، فهذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلح قريشا، ولي الأمر إذا رأى أن يصالح الكفار صالحهم، طالما أن هذا الصلح لا ترتب عليه محرم، فالصلح جائز بين المسلمين وبين الكفار إذا رأى ولي الأمر ذلك، ولو على من يبذل ولي الأمر، لو رأى لمصلحة أن يعطي الكافر خراج البترول لمدة سنة أو سنتين، أو يعطيهم مياه ومكره على هذا مجبر، وإلا وقع ما وقع، هو أدرى، نحن لنا ظاهر لكن قد تكون حقائق لا نعرفها، ولهذا لا ينبغي أن تنتقد أنت علنا ولي الأمر إذا وقع شيئا من ذلك، لك ما تدري عن حقيقة الأمر شيء، قد يضطر هو أن يبذل مالا ليعصم دماء المسلمين، أنت الظاهر أمامك ما هو أن ولي الأمر بذل مالا، وكيف يبذل مال وهذا من الموالات المحرمة وهذا وقد يكون مكرها، تقول هذا دولة ضعيف، ده إسرائيل مثلا، لا هو اللي يعرفه أنه ليس إسرائيل، إسرائيل وراء حلف كامل مثلا، فهذه أمور لا تتدخل فيها ولا تنتقد ولا تتكلم. والله إن استطعت أن تصل إليه الأمر تنصحه ولا تعرف منه انتظر حتى تصل إليه، وإلا لا ينبغي الإنسان أن يتحول إلى سياسي خبير ينتقد كل تصرف. فولي الأمر جائز له أن يصالح الكفار ولو على مال يبذله ولو على عطاء يعطيه إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. أنا أقول لك أنت ما الحكم لو أن عدوا اعتدى عليك؟ يا أخي بلاش عدو من بلطجي اعتدى على قطعة أرض عندك، أنت لك أرض في النبارية شارع هناك 20 فدان، وبلطجي هناك بلطجية قالت سيبنا 5 أفدنة دول ولا نأخذ 20 وأنت وافقت، فماذا تصنع؟ ستوافق على أنه أحصن 15 ببذل 5، وإلا تكون مجنونا أصلا لو قلت لا لا يمكن أخذه فأخذ 20، يقال لك أنت لست خبيرا في التعامل. فالإنسان قد يضطر لمثل هذه الأشياء، يضطر لمثل هذه الأشياء، فكيف بولي الأمر؟ فولي الأمر فيه ضغوط كثيرة جدا قد تقع على ولي الأمر من هذا، فممكن أن يفتدي ماله مال أمته بمال أو إلى آخر. إحنا لنا طبعا الظاهر، الناس تحكم على الظاهر بكذا وكذا وكذا إلى آخر. المهم يعني الصلح بين المسلمين والكفار هذا جائز إذا رأى ولي الأمر المصلحة بذلك. طيب النوع الثاني من الصلح، الصلح بين طائفتين من المسلمين، طائفة أهل العدل وطائفة أهل البغي. قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فأصلحوا بينهما. يبقى هذا صلح بين طائفتين من المسلمين، طائفة هي أهل عدل وطائفة أهل بغي، فنصلح بينهما. فإذا ما رجعت طائفة البغاة قاتلناها مع السلطان، قاتلناها مع السلطان. القسم الثالث الصلح بين الزوجين إذا خيف شقاق بينهما، صلح بين الرجل والمرأة إذا خيف شقاق بينهما. هذا قاله سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما أليه وحكما أليه يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى هذا الصلح يا إخواني بين الزوجين. كل هذا طبعا رد على الخوارج، طبعا الخوارج ما يقبلون هذا. واضح؟ هذا كله رد على الخوارج، لأن عندهم هذا تحكيم رجال في دين لأن حكمه إلا لله. طيب فالصلح بين الزوجين هذا جائز. طيب القسم الثالث الرابع صلح بين المتخاصمين في مال، بينهما نزاع في مال أو كذا فنصلح بينهما ونقضي بينهما، وهذا هو المراد هنا في هذا الباب، باب الصلح، لا يقصد الكلام على عموم الصلح. القسم الخامس صلح بينهما على غير مال، على غير مال في نزاع يعني بينهم بعض الخلاف وكذا فلا يسعى بالصلح بينهما، فهذا هذه أقسام الصلح بصفة عامة. الخاص بهذا الباب ما يتعلق بالصلح بين المتخاصمين في المال، بين المتخاصمين في مال. نعم.
قال تعالى فأصلحوا بينهما وقال والصلح خير.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، صححه الترمذي. ولأبي داود عن أم سلمة مرفوعة قال
يعني إذن الصلح جائز والشريعة تندب إلى الصلح إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ولهذا لا يقال نتصالح على أي شرط نشترطه، لا، بشرط ألا يكون هذا الشرط خارجا عن نطاق الشريعة. فلا، لو تصالحت أنا وأنت على الدرهم بالدرهمين يجوز هذا؟ لا. على كيل التمر بكيلين يجوز هذا؟ ما يجوز. نتصالح على ألا يرد بعضنا على بعض. شوف يا أخي أنت إخواني وأنا وده تبليغي وأنا سلفي، خلاص إحنا عشان بنواجه عدوا من ورائنا وهم اليهود والنصارى فلا يرد بعضنا على بعض، نتفق يا جماعة نتفق، ألا يرد بعضنا على بعض. إيه رأيك يا وليد؟ هذا الصلح جائز ولا غير جائز؟ نعم غير جائز. لماذا؟ نعم صلح على باطل. ما الباطل؟ تمام. أصل حق ليس لي وأنا بتنازل عن حق وبصل على حقي أنا، هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا من حقوق دين الله عز وجل. فالمبطل يرد عليه، ما يصلح أقول أتفق أنا وفلان على عدم الرد، فإن رددت علي رددت عليك، لكن يكون مخالفا للشرط. لا، إن خالفت الشرع رددت عليك، إن خالفت الشرع رددت عليك، لأن الحق ليس لي ولا لك، الحق للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولهذا لا يجوز أن نتمالأ على هذا، أسكت أسكت، تتكلم سأتكلم، ما يجوز. تتكلم يجب عليه السكوت لو تكلمت بحق، تتكلم بباطل يجب عليه الرد عليك عند القدرة، حتى يبقى دين الله عز وجل في الناس. يبقى إذن، ولهذا أنا بقول هذا ليه لبعض الجماعات، يقول تعالى نتفق جميعا إن إحنا يا جماعة نتفق، إحنا متفقين على كم؟ إحنا متفقين على 90%، واللي بيننا وبين بعض خلاف 10%. فزي ما بيقول بعض السلفيين كده، من يزعم سلفي، إحنا مختلفين في كم يعني؟ يعني أنا مختلف معك في كم في المئة يعني؟ في 10%، متفق معك في كم؟ 90%. خلاص يا أخي يسعون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب 10% هي بالعدد؟ قد نختلف 1% ولا يسعون الاختلاف، قد نختلف في 70% ويسعون الاختلاف، ويسعون الاختلاف، وقد نختلف 1% ولا يسعون الاختلاف، كان اختلاف في أصول في حق وباطل فلا يسعون الاختلاف. اختلاف في أمور اجتهادية لك حظ من النظر في الأدلة، ولأني حظ النظر في الأدلة فهذا يسعون. يسعون ماذا يعني؟ يسعون ألا يبدع بعضنا بعضا، لكن أنا لا أتدين إلا بما أراه راجحا، ما يسعني أن أقول وأفتي إن فعلت كذا فجائز لأنه قال به بعض العلم، وإن فعلت كذا فجائز لأنه قال به بعض العلم. لا تجوز هذه الفتوى، لا تجوز هذه الفتوى، لأن القولين متضادان. لكن إما أن يترجع عندي قول فأفتي به، أو لا يترجع عندي قول فأقوم متوقف المسألة. انتبهوا، لأن بعض الإخوة قد يفتي بمثل هذا، قد يكون في خلاف قول في المسألة فيقول يا أخي إن فعلت هذا فهذا جائز، قال به بعض العلم، وإن فعلت هذا فهذا جائز، قال به بعض العلم. لا، لأن على قول بعض أهل العلم لا يجوز القول الثاني، وعلى قول بعض العلم لا يجوز القول الثاني، أنت جوزتهما فخرجت عن سبيلهما. واضح يا علي؟ فهمت هذه؟ يعني أنت أحلت على القولين، طب هل أصحاب القولين كل منهما يحلوا على الآخر؟ أبدا. أنا عندي القول هذا والجائز وغيره غير جائز، والآخر عنده أن القول هذا جائز والآخر غيره جائز، يبقى أنت أحلت على على قول لم يكن عليه أحد من أهل العلم. فالقولان جائزان، لا قال الفريق هذا هذا ولا قال الفريق هذا هذا. الفريق هذا عنده أن قوله هو الجائز فقط، والثاني عنده قوله أن هذا هو القول الجائز فقط فقط. يبقى ما يجوز احنا نتصالح. فالواحد بالمية قد يكون شركا، يجي واحد يقول انت احنا مع الصوفية في ايه؟ دي مسألة واحدة ما تعلق بتوحيد الوهي بس، 1% 1%. انت اشكاليتك مع الروافض ايه؟ 5%. الله الرسول الشريعة الصحابة القرآن ايه؟ 5%. واحنا متفقين معهم في 95%، لكن مختلفين في 5%. لا ربنا الذي نعبده وربهم يقولنا لا نعتقد هذا الرب ولا نؤمن به، ولا نبينا ولا شريعتنا ولا صحابتنا ولا القرآن ولا شيء من هذا، 5% بس. ويجي واحد يقول انت مختلف مع الاخوان في ايه يعني؟ ايه اللي انت مختلف مع الاخوان؟ مختلف انت مع حزب النور في ايه؟ مختلف انت مع هذه الجماعات في ايه يعني؟ ده كلها مسائل يعني عاديه، 5% 10%. لكن لا يعني جرح طول النهار في خلق الله وفي عباد الله عز وجل وكذا وكذا. يا أخي شوف يا أخي الإمام مالك يا أخي أخلاقه في الخلاف وكذا، والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام كذا، شوف أخلاقهم يا أخي مثلا في نزول على الركبتين أو في الزكاة في الخارج من الأرض أو غير ذلك يعني. فيأتي لك بخلاف المعتبر يجعله ويسقطه على خلاف وسنة وبدعة أو حق وضلال، خلاص، ولسان خاطب المسلمين. أنتم مختلفين مع إما عن مشركين فيه، هم بيعبدوا بيقولوا إحنا بنعبد الله بس دول وسائط، ما نعبدهم اللي يقربون إلى الله. يا أخي نلتقي معهم في إيمان بوجود الرب، نلتقي معهم في أن الخالق الرازق المحيي متولى الله، نلتقي معهم في أن لا اختلفنا في إيه. فلا ينبغي أن تقول هذا، انظر إلى 1% أو 5% ما هو، قد يكون ناقضا للإسلام أو ناقضا للسنة أو ناقضا للطاعة أو كمال أو خلاف، يبقى لابد من تمييز فيها. يبقى لا يجوز أن نتصالح على باطل، ومن التصالح على الباطل أن تسكت عني وأسكت عنك. يبقى هذا من التصالح على الباطل. طيب أما إذا كان التصالح على شيء مباح في الشريعة فهو مباح. ومن المباح في الشريعة مثلا بين الزوجين التصالح مثلا على إسقاط بعض الحقوق، يعني مثلا رجل بدا له أن يطلق امرأته وكذا، فقال أنا بطلقه بزوج واحد أو امرأة أخرى، فقالت طب سيبني عشان عيالي وانت تزوج وأنا متنازلة عن حقي في المبيت، والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. لكن ما يجوز أن يظلمها في مبيتها وهي على ذمته من غير تصالح، يجبرها على هذا. وإذا كان عجبك ولهذا كيف نجمع بين الصورتين، بين التصالح على إسقاط الحق وبين ظلم الرجل برأة إن أخذ منها ليلة من قسمتها، إن يبقيها بلا تصالح مع ظلمها، هذا لا يجوز. والفقهاء يتكلمون، شوف لو دخل عند هذه ولم يدخل عند تلك ونهارا ولا ليلا، يتكلمون في أدق الأشياء. ومن ظلم إحدى زوجتيه جاء يوم القيامة وشق مائه، لكن هو يقول لم يعد له رغبة في هذه المرأة، لم يعد له رغبة في هذه المرأة لعلم من العلل، لعلم عرف، فسيسرحها ويعطيها حقوقها ولا يظلمها في ذلك. فقالت لا، انت تبقيني أربي أولادي وأنا أروح فين بقى، أنا خلاص هبقى أربي الأولاد وأتنازل عن الليالي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فهذا له والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما إيه؟ أن يصلح بينهما صلحا. كذلك لو جاء مثلا يتزوجها أصلا أصالة، اللي هما بيسموه الزواج المسيار، طبعا دي له صور، لكن الجائز يعني لو تزوجها بشروط شرعية والولي والإعلان وغير ذلك، ولكن سيتزوجها على أن تسقط بعض الحقوق، مثل مثلا حق المبيت، مثل حق النفقة، يعني قالت أنا أريد رجلا يصونني ويدخل علي حتى لا يتهمون الناس بشيء، ولكن أنت حر، يعني إن بدا لك أن تأتيني تعالى، وإذا ما بدا لك أن تأتيني وأنت مع أهلك وزوجك مثلا الأولى لا إشكال في ذلك، سير علينا، هذا معناها يعني سير، يعني سير علينا متى ما أردت. فهذا لا إشكال فيه، لو تم الاتفاق على هذا لا إشكال فيه. فإذا الصلح يكون جائزا إلى صلح حرم حلال أو أحل حرام. نعم خلاص يطلقها لو أراد يوافق على هذا، لو هي تراجعت في هذا فوافق الحمد لله، إذا ما وافق لا أنا على هذا تزوجتك يبقى أطلقك فتطلق. نعم على محاربة اجتماع الأديان على محاربة الإلحاد. يعني متضمنة جزئين، هذه الدعوة تضمن جزئين، اتفاق الأديان على محاربة الإلحاد فيها جزئين. ما تعلق بمحاربة الإلحاد، محاربة الإلحاد فهل الإلحاد يحارب؟ لما يقال اتفاق الأديان على محارب حد المتضمن الاتفاق فيما بيننا وعدم الإنكار إنكار بعضنا على بعض فليحارب بعضنا بعضا وإنما نكون يدا واحدة على الإلحاد وأما نحن فبيننا ميثاق شرف كما يقال هذا لا يجوز هذا إبطال لدين الله سبحانه وتعالى. نحن نحارب الإلحاد ونحارب أي خروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم بل وخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم. فالباطل يحارب كان إلحادا كان حداثة كان علملة كان ماسونية كان صهيونية كان يهودية كان إبراهيمية كان مجوسية كان خارجية كان إرجاء كان إخوانية كان داعشية كان ما كان كان ما كان كان إنكار إجماع كان تربية على غير منهج العلماء أيا كان الباطل لابد من مواجهته لابد من مواجهته. لكن العلماء جوزوا بشروط لو كان مثلا حرب إرهاب أو حرب كذا في إقامة جيوش لهذا الحرب أن يحصل اتفاق بينهما لا يتعلق بماذا بمسألة دين إن إحنا نتعاون فيما اتفقنا عليه من جهة الأديان ولا تنكر عليه وأنت على دين صحيح وأنا على دين صحيح أو كذا لا إنما مجرد مواجهة إرهاب حرب عسكري مواجهة الإرهاب فهذا لا بأس به بشرطه إذا عجز المسلمون أن يقوموا بهذه الحرب وحدهم واحتاجوا إلى هذا التصالح ألا تكون الولاية فيه للكافر إلا إذا كان بأمور تخرج عن هذا الحد بقيودها وضوابطها لأن الله قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إنما تعالوا يا أهل الأديان وكأنك تقر هذه الأديان نحارب إلحادا لا لأن الإلحاد ما هو الإلحاد أكبر وأصغر الإلحاد هو الميل هو الميل مطلق الميل فإن كان الميل بجحد الصانع هذا ميل أو بالإيمان بوجود الصانع لكن جحد الصفات والأسماء فهذا ميل أو بتحريفها وتأويلها هذا ميل أو بتسميتها بس أنا فكل ميل يعد إلحاد ولهذا المبتدع قد يطلق عليه ملحد من هذا بهذا الإطلاق ملحد يعني ماله الحدا في السنة الحدا في باب الولاية الإمامة الحدا في باب الصحابة يعني خرج عن الحد ليه مال عن الحد المأذون له شرعا كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يلحدون في وجود يلحدون في سنة النبي يلحدون في كذا فأصل الحد هو الميل ولهذا سمي الأحد الأحدا لأنه شق يكون في الجدار المقابل القبلة بوضع جيب أو ميل في هذا الجدار هذا هو الإلحاد. أي دعوة تقوم على تقارب تقوم على اعتراف بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فهي دعوة باطلة بل هي دعوة كفرية لأن الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أما من محمد صلى الله عليه وسلم مع رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم. فلو كان يعترف بدين هرقل لماذا يدعى هرقل للإسلام؟ وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى كل ملوك أهل الأرض إلى كسرى وقيصر وكذا أرسل فلو كانوا على دين المقبول على ما يرسل. ثم كانت الفتوحات بعد ذلك من في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فإذا كان هؤلاء على دين مقبول فعلامة الجهاد هذا تعطيل لدين الله سبحانه وتعالى هذا لا يقول به إلا جاهل بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الدعوة وهي التقارب الأديان أو وحدة الأديان هذه دعوة كفرية. لكن نحن نحارب الإلحاد من الإسلام نحارب أي دين يخرج عن هذا الدين ولا نعتقد صحة دين أبدا. كل هذه الأديان نسخت بدين النبي صلى الله عليه وسلم أول صفحة في المصحف من سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالأخيرة هم يوقنون. وحديث ابن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ك كافة. والله يقول في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، إن رسول الله إليكم جميعا، هو الرسول إلى جميع الخلق بل إلى الجن. قل أوحي من الإنس والجن، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأمر قاسطون فكانوا جهنم حطبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان. يبقى إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي للإنس كافة وللجن، لكل الخلق من الإنس والجن، فلا نخرج الجن فضلا أن نخرج بعض الإنس نقول لهم دين، دين نسخ، هذا دين نسخ، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة لكن النبي أرسل إلى الناس كافة، فلا يجوز نتصالح على هذا. لكن نتصالح مع اليهود والنصارى على أمر دنيوي جائز، إنما على أمر ديني نتنازل فيه عن ديننا فهذا غير جائز. ولك هذه التربية التي تربي على الحنق وعلى الاعتداءات، هذه التربية التي تربي على إعطاء الحقوق، لكن كل ذي حق يأخذ حقه. ولهذا لا يمكن تجد على وجه الأرض طائفة يأمنها اليهود والنصارى وغيرهم أكثر من طائفة أهل السنة والجماعة، بالشرط والضابط، بالشرط والضابط. من الذي سيتعامل بهذه؟ إنما العالم قد يجامل بعضه بعضا، لكن لو تمكن القوي من الضعيف لداسه بالأقدام، لكن لو تمكنت أنت من راهب في صومعته لن تقتله، ومن شيخ كبير لن تقتله، ومن امرأة لن تقتلها، حتى ولو تمكنت، ولا تمثل ولا تغدر ولا تحرق زرعا ولا تقطع نخلا ولا كذا، إلا إذا رأوا لي الأمر في بعض مثل حرق النخلة أو كذا مصلحة في ذلك. نعم.
ولأبي داود عن أم سلمة مرفوعة قال: اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.
نعم، اختلف رجلان في كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، يعني قدر صفعتكما، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. قالوا: هذا صلح. هذا الصلح ما نوعه؟ العلماء قالوا: الصلح على قسمين، صلح على إقرار أو صلح إقرار، وصلح على إنكار أو صلح إنكار. إقرار إنكار، إقرار أن يصطلح على الدين الذي عليه وهو 5 أو 10 بتسديده بغير جنسه في مجلس العقد. أنا مثلا علي دين لك ذهب، فجئنا في وقت السداد اتفقنا أن نحول الذهب إلى مال، هذا جائز بشرط أن يحصل التسديد في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد لابد. فإن كان في بجنسه دينار بدينار فيلزم أن يكون في مجلس العقد، أو إذا كان دين في ذمتي لك عندي 100 جرام فأنا ملزم أن أسدد لك 100 جرام، فأنت تقر بهذا المبلغ وأنا أقر بهذا المبلغ، أو نسدده بغير جنسه فهذا يلزم أو تجري فيه أحكام الصرافة على حسب. ده صلح إقرار، يعني أن الدين معلوم لدينا، لي عندك 10 وأنت تعرف هذا أو مكتوب هذا، ده صلح على إقرار. الثاني صلح على إنكار، أن يخفى علي الدين لطول عهد بالمعاملة التي كانت بيننا. والله أنا كنت أعطيتك يوم ما كنا في السعودية مع 10 سنوات ونحن نحج مبلغ من المال، بس والله ما أدري كم، انت تدري وكم؟ لا والله وانا ما ادري، لا هذا يدري ولا ذاك، لكننا متفقان على ان دينا علي لك، فماذا نصنع؟ نتفق على شيء من هذا. مثلا نقول هو تقريبا كنا مثلا كنت تاخده انت، كنا رايحين ندفع الايه الهدي مثلا او كذا، وتقريبا ممكن يكون 500 جنيه ريال، فنتفق مثلا على 500 ريال 400 ريال 300 ريال على حسب ما نتفق عليه ونتصالح. والله لو كان اكثر فانا راض، ولو كان اقل فانت راض، وينتهي الامر عند ذلك. فهذا جائز بيد انه اذا كان احد الطرفين يعلم ويذكر لكنه اراد ان ينتفع بهذا الانكار، فان هذا باطل في حقه باطنا، هذا باطل في حقه باطنا، ويحاسبه الله عز وجل على هذا. فالتصالح لا يغير الحق عند الله عز وجل. يبقى في تصالح على اقرار وتصالح على انكار، هذا نوع الصلح. لهذا النبي قال هنا اذهب فاقتسم ثم توخي الحق ثم استيم ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. انا والله ما ادري كان ايراط ولا كان ايراط سهمين، خلاص نعتبره ايراط واحنا يحل بعضنا الاخر. نعم.
وسأل رسول الله
نعم.
هل والد الزوج يجبر الزوجة على اخراج ابنته من البيت بيت العائلة اذا كانت ام الزوج تقوم بضربها وهو غلط؟
اعد.
هل والد الزوجة ان يجبر الزوج ان يخرج ابنته من بيت العائلة، يعني متزوجة في بيت عائلة، ولكن ام الزوج تضربها وتغل الصدر بينها دائما ما بينها وبين زوجها، وحضرت خصومة مرة واثنين وثلاثة وعادها واتهمها بالسرقة،
فقال ابو الزوجة ابنتي لا تعيش معك في هذا المسكن، وحصل الضرر بالفعل والزوج عاجز عن رفعه، له ذلك، له ذلك. نعم.
وسأل رسول الله
إزالة الضرر هذا. نعم.
وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماء عبد الله أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا، رواه البخاري.
نعم، أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا، يعني لو تصالحنا على هذا اللي هو أن يأخذ الدائن بعض الثمن، هذا صلح جائز أيضا لو وافق عليه، بس لا يجبر عليه، لو وافق عليه. يعني أنت لك عندي مثلا 10,000 فنتصالح على 5,000 ما في إشكالية، إن وافقت أنت فلا إشكال، لكن بشرطي أن يتم السداده ماذا؟ في مجلس العقد يتم السداد. ف النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غرماء جابر أن يقبلوا ثمر حائطه، يعني ولو كان أقل من هذا، اقبلوا ثمر حائط، أبوا. نعم. ويحللوا أي فيما بقي، فهذه الصورة صورة جائزة، صورة جائزة، أن يكون لك مال عند فلان، فمن باب الصلح تقول يا أخي خذ منه 10 أو أجيب لك 5,000 منه وسامح أخاك وكذا، فهذا جائز، لكن يلزم فيه رضا من؟ صاحب الدين. نعم.
ولهما عن عبد الله بن كعب رضي الله عنه أن أباه تقاضى،
وهو كعب بن مالك، نعم،
تقاضى ابن أبي حضرد دينا فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع الشطرة، ومن حديث عمرو
يعني ضع النصف، وحديث في الصحيح قال ضع شطرة لما تلاحى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب ضع شطرة، قال فعلت يا رسول الله، قال يا رجل قم فقضي، ماذا قال كعب؟ فعلت يا رسول الله، ضع شطرة فعلت يا رسول الله. ولهذا ينبغي أن تلين في يد أخيك إذا كان يرجو صلحا، وأن تتنازل مع القدرة لأخيك إن كان لك دين، ولو تنازلت عنه كله لكان هذا مستحبا وكنت مأجورا على ذلك ولا يضيع أجرك. يا أخواني انتبهوا لهذا الفقه، من له دين عند آخر فما طال وكتمه لن يضيع، من تنازل لأخيه وكذا أجر أجرا عظيما أعظم من دينه وسيجدوا حسنات. يا أخواني لنتحول من التعامل بالمال إلى التعامل بالحسنات في بعض الأحوال، حتى يرحم بعضنا بعضا، وحتى يرفق بعضنا ببعض. ليس المسألة كلها إذا لم تأخذ مالك يبقى أنت خسران، لا لا، فمالك إن شاء الله مأخوذ، لكن إن لم تأخذه مالا أخذته حسنات، وإن تنازلت برضا منك بإذن الله حصل لك الأجر العظيم. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولهذا قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم
شيخنا، المصالحة على الوضع من الدين بالقياس تكون المصالحة على الزيادة؟
نعم
المصالحة
بالزيادة؟ لا بالزيادة، لا المصالحة بالزيادة لا تجوز.
المال بمال أيضا
مصالحة زيادة إلا في مسألة القصاص، إن تنازل عن أولياء المقتول عن القصاص وأرادوا الدية، فلو طلبوا أكثر من الدية قالوا نتنازل عن القصاص في مقابل 500 ناقة وليس 100 ناقة، فهما على ما تصالحا، فهما على ما تصالحا. إنما عليك دين 100 نتصالح كيف بالزيادة؟ كيف بالزيادة؟ إلا إذا كان في المقابل مثلا مدة يقول له طب خلاص أخيرها مثلا سنة وسنجعل 500 600، لا هذا ما يجوز. لكن أن يضع هذا جائز على الصحيح، بل بعض العلم يرى أنه غير جائز، لكن الصحيح جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك ضع شطره وقال فعلت رسول الله، ثم قال للرجل قم فقضه. نعم.
ومن حديث عمرو بن شعيب في قتل العمد وما صوله عليه فهو لهم حسنه الترمذي.
نعم هذا جاءته لي القصاص في قتل العمد، قال وما صوله عليه فهو لهم، أي لو تصالحوا على أكثر من الدية فهذا لهم. نعم. والدية يوما كانت يعني 100,000 السعودية، سمعت عن حديثة كان تدخل فيها بعض الأمراء حتى وصل إلى 25 مليون ريال، يعني دية وصلت إلى حوالي 25 مليون ريال في الوقت الذي كانت الدية فيه 100,000. نعم. ناس عندهم مال ولا يقتل ابنهم، إيه يعني ما يبزو 25 مليون؟ هو عنده ملايين ومليانة فيفتدي نفسه بهذا. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا لا يحل
لهم ولهم أن يتنازلوا لا قصاص ولا دية أصلا، ولا دية أصلا، يتنازلوا عن كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن شفع في التنازل عن الدية كلها هي شفاعة حسنة، وعن عدم القصاص فهي شفاعة حسنة، طالما لا توافق محلا فهي شفاعة حسنة. نعم. لكن مع الإخبار بحكم الله لك 100 ناقة، لك 100 ناقة، لكن يا أخي هذا رجل فقير وهذا رجل كذا، لو تتنازل عن هذا كله أو خذ 10 أو نجيب لك 100,000 أو 20,000، لكن بعد الإخبار بالحق. إنما تقول له يا أخي تأخذ العوض لي وتأخذ كذا لي، ممكن تأخذ المال تبتلى في بدنك وتبتلى في أهلك، وكأنه إذا أخذ هذا المال أخذ شيء ليس بحق، هذا لا يجوز، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أحكم بما أنزل الله، ومما أنزل الله أن تحكم بنفس القدر ثم تشفع الشفاعة الحسنة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. نعم. ما هم بيتصالح يعني؟ بيتصالح إذا في رضا بينهما. يا أخي الله يصلحك، أنت حر وصل إلى الحق بالضبط خلاص ما في إشكالية، لكن انت صالحه الاوراق راحت، الدفتر الحساب راح، واحنا كتبنا شراكة، احنا ربحنا مثلا 100,000 او ربحنا ما ادري مبلغ وخلاص، وانا اللي كنت مثلا قايم على المبلغ وكذا وما ادري والله احنا ربحنا كم بالضبط، فتصالحنا على انه خذ 20 وانا 20. كيف يعني لا ارضى؟ يبقى اكره. كيف نجمع بين تصالح وعدم الرضا؟ كيف يعني هذا؟ خاص ما يوافق على الصلح، ما يوافق على الصلح، يقول هذا قليل ابدا، كيف تعطونا 10,000؟ ده احنا اصلا كنا انت فاكر كسبين في الصفقه الاولى يوم كذا كان 100,000 والصفقه الثانيه كان 300,000، خسرنا في الصفقه الثالثه كان كذا، يعني ماشي ما في اشكال، المهم يتناقشان الى ان يصل الى حد يصطلح عليه، ولهذا يقال تصالح اذا في رضا. لكن اذا ما وافقوا على هذا الامر وظن انه مغبون يتوقف. براحته بقى، ما فيش حاجه اسمها ظلم، ليس مظلوما، ليس مظلوما، ليس مظلوما. امراه وافقت تتنازل على ليلها الى ليله، تيجي بعد كده تقول انت ظلمتني، ليس ظلما، ليس ظلما. امراه تنازلت لك عن المهر فانطلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنا مريئا، ترجع بعد ذلك تقول انت ظلمتني؟ لا. نعم.
مثلا لو
وما يحكموا فيه قدر الذي سوف يدفع على الواقف.
يعني الزام الزام لا يجوز. لو مجلس العرف ألزم بأنه الدية كذا وادفعها كذا لا يجوز. هذا راجع إلى من له الدية، هو اللي يحدد أكثر أو أقل ولا يلزم. لكن المجلس العرفي يقول له يا أخي كذا ويوصي باللين والرفق، لكن ليس له أن يلزم، يقول أنا حكمت بكذا، ما يجوز. نعم.
وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه الحاكم.
كيف بأرض أخيه؟ كيف بأرض أخيه؟ كيف بمال أخيه؟ هذا عصا، عصا ما يجوز، سواك ما يجوز، قلم بنصف جنيه ما يجوز، إلا بطيب نفس منه، كما جاء عند مسلم: ولا يحل لامرئ من مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم. يبقى ظلم. لو كان ما يحكم له إلا بهذا المبلغ في ديات أو كذا ولا يستوفى قصاص وأخذ هذا المال، فهذا المال الذي أخذه جزء من حقه، لا تبرأ الذمة بما أخذ، هذا أكره أن يأخذ هذا الشيء، ما عنده سبيل إلا أن يأخذ هذا الشيء، فيبقى الحق معلقا في ذمة هؤلاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن
اليوم يعني في الدنيا هو حي،
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه.
إنما حسنات وسيئات، لا دينار ولا درهم، إنما حسنات وسيئات. نعم.
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري.
ثباتم يا إخواني، إذا لا يضيع حق، لهذا أجمل في الطلب ولا تلجأ إلى الكذب والتزوير، ولو ضاع الحق كله ما يضيع، يضيع دنيا لكن ما يضيع أخرى، بالعكس سيسدد لك أوفر ما كان حسنات حسنات. والحسنة لو أنك بذلت الدنيا كلها في تحصيل حسنة أو في التخلص من سيئة لما قبل منك، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، إنما هي حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، فستأخذها. فعلما تضطر أنت إلى الكذب وتقول أنا ما أستطيع أن أستوفي حقي إلا بكذب، إلا بغدر، إلا بخيانة، إلا برشوة، إلا بكذا، إلا بكذا، هذا ما يجوز لك، ما هذا ما يجوز لك. إنما لو أنه ستبذل مالا لظالم لتأخذ بعض حقك جائز، أو تبذل مالا لمن يستوفي لك هذا الحق وهو منعه، كان يكون مثلا قاضي لن يحكم لك إلا إذا بعد حق متقرر، إلا لدفعت له شيء من المال فحذره عقاب الله عز وجل، ويجوز لك دفع هذا والإثم عليه. فمن تقرر حق فدفع مالا لاستخلاصه هذا لا يكون إثما ولا معصية. نعم.
بالنسبة للمظلوم، هل إن هو إذا ظلم يعفو ولا
له ذلك؟ إن عفى فله ذلك، وإذا ما عفى فله ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثله. تفضل. هذه تسمى الظفر، لكن هذه إذا لم يترتب عليها مضرة، لأن ممكن يكون يحصل على يترتب عليك مضرة وشجار قد يؤدي إلى قتل هذا أو قتل ذاك. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهذه التي ننتبه إليها، أن يكون الحق مستقرا لا نزاع فيه، إنما الرجل يجحد حقه، هو حق هو يعترف به لكن لن يعصيه في حقه. إنما مسألة نزاع ما يجوز، وتعتبر أنها سألة ظفر. مثلا أنت أتيت بأجير يعمل لك في بيتك، فأنت ترى أن الأجرة بكذا وهو يرى أن الأجرة بكذا، أو هو يرى أنك أرهقته، كان اتفاق على كذا وكذا ثم زدت عليه، أو العكس، فهذه مسألة نزاع، فلا يجوز أن تأخذ شيئا من هذا. إنما لو استقر الحق 100% ثم إنك استطعت أن تحصل حقك هذا إذا جحده فلا بأس ولا حرج. نعم. واستدلوا عليها بقصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح. نعم. في الرقية. نعم. وكذلك الضيف إذا منعوه حقه، إذا منعوه حق الضيافة فتمكن من يأخذ شيئا من مال الناس فلا بأس. نعم. اللي هو من اللي ما قر ولا أنكر سكت خلاص ما في إشكال، لو سكت يبقى يوفي. اصطلحنا على هذا، يعني مثلا أنا أقول لك يعني أحدهما ذاكر، أنا صاحب دين أقول أني عندك 100 والثاني يقول والله أنا ما أذكر أو سكت في أصله يعني يقول أنت مالك عندي شيء والثاني يقول أنا لي عندك. الله يصلحك يا حسين، يعني أنا أقول لي عند حسام 100 مثلا، أقررت بذلك؟ يعني إيه لم أنكر؟ يعني إيه لم أنكر؟ السكوت اللي هو إيه؟ السكوت يعني موافقة على ما قلت. أنا قلت لك لي عندك 100 فسكت على ذلك فصار إقرارا فتأخذ 100. نعم. لكن في نفي يقول لا انت مالك عندي دين اصلا، لو قال مالك عندي دين اصلا يبقى عملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. لكن لو قال لك دين انا اعترف بهذا لكن لم يذكر قدره، هذا الذي قلنا فيه اللي هو الصلح على انكار. نعم. او الصلح عن انكار.
قال رحمه الله تعالى.
طيب بقي فائدة في هذا الباب وهي أننا نعلم أن الصلح، أن نعلم أن الصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين، أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل من الحدود وغير ذلك فلا يصح التصالح في ذلك. رجل زنى بامرأة فلان وشهد 4 شهداء فلا يجوز أن يقال إن تنازل الزوج عن هذا فإنه يصح تنازله. نقول لا، لأن المسألة ليست للزوج هنا، المسألة هي حق من حقوق الله عز وجل. حتى لو تنازل هذا الرجل وقال أنا بتنازل، لأن الحق لله سبحانه وتعالى، فالحدود إذا بلغت السلطان وجب استيفاؤه. حتى السرقة، لو سرق رجل منك مالا وبلغ الأمر إلى السلطان وثبت هذا عند السلطان وجب القصاص. طب لو أنت قلت أنا متنازل عن هذا المال، يقال هل كان قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون قبل، أما بعد رفعه إلى السلطان فلا يجوز التنازل عن شيء من الحدود، ولهذا لا يصلح التصالح في شيء من الحدود. طب لو تصالحنا على مال فلا يجوز، فلا يجوز زنا نحوله إلى مال، سرقة نحولها إلى مال، هذا لا يجوز، الحدود ما تصالح عليها بالأموال. ولهذا في حديث العسيف في الصحيح لما قضوا عليه ب شياه رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا من الأمور فعلا يعني الصعبة تطبيق هذا الحكم في الواقع. الآن الزاني ها وأمسكنا به كل شيء ثابت عليه، لا هو الذي يرجم حتى يشفى غليلك أو يجلد أمام طائف من الناس حتى يشفى غليلك، ولا هو الذي يجوز أخذ مال منه لأنه ما يجوز بذل المال في هذا الحد، ماذا تصنع؟ تطالب بحد الله غير مطبق. طيب مال غير جائز، طب ماذا تصنع؟ القذف، أهل بلدة أصبحوا صباحا أصبحوا على أوراق معلقة على أعمدة الكهرباء والبيوت، فلان مع فلانة ضبط كذا، فلان على علاقة بفلانة، وأدخل البلد بعضها في بعض وتم ضبط هذا. طيب ماذا نصنع؟ حد قذف ما في، مال ما يجوز، تصالح في هذا، إلا أن يتنازل في القذف بالذات الحق للمقذوف، فإن تنازل فهذا له، يعني تنازل عن إيه؟ عن المطالبة بإقامة الحد، ليس عن المصالحة بمال. طب هو يريد ده، ما تنازل، ده المشكلة أن البلد كلها اشتعلت نارا، فماذا نصنع؟ هذا من شؤم تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى أو عدم تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى على الناس. ولهذا سبق الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، ولهذا قد يقتل بعض الناس بعضا، تكلم في زوجته خلاص أقتله، تكلم في كذا أقتله، زنى يبقى لا أنتظر بقى حد السلطان أقتله، يحصل هذا للأسف الشديد في الناس. وأنت تلزم الناس بأنه لا يقوم الحدود إلا الإمام، وفي الوقت نفسه لا يجوز التعرض عن هذه الحدود بمال، وفي نفس الوقت لا يقام الحد، فماذا عسى أن يصنع؟ تعزير، التعزير عقوبة غير مقدرة، لكن الحد عقوبة مقدرة، فلا يجوز أن تستعيض عن الحكومة المقدرة إلى حكومة إلى عقوبة غير إيه؟ غير مقدرة. لكن بق أن يقال طيب هل ممكن أرفع أنا أمر إلى السلطان ويبقى الإثم على السلطان، يسجنه يضربه وكذا، يبقى ولدي حكم غير ما أنزل الله، لكن هل لي أن أرفع إلى هذا؟ يتعلق بذلك مسألة، وهو أنني أرفع إلى السلطان وأنا أعلم أنه سيحكم بغير ما أنزل الله، فهذه مسألة حقيقة مشكلة تحتاج إلى بحث. الأصل أنني لا أرفع إلى السلطان، لا أرفع إلى السلطان مسألة أعلم أنه يحكم فيها بغير ما أنزل الله، لأن هذا من التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لأن مسألة الحكم غير ما أنزل الله يتعلق بها الحاكم المتحاكم المحكوم به، المحكوم فيه التشريع يتعلق بها أمور، فأنا كمتحاكم هل يجوز أن أتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ الجواب لا، الجواب لا. ففي مثل هذه الأشياء هل نرفع الأمر إلى السلطان والسلطان يتصرف، فإن تصرف بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا فالحكم يكون الإثم يكون علي، أما أنا فقد حصل نوع عقوبة في هذا، أنا الحقيقة أحتاج في هذا إلى مزيد بحث في هذه المسألة الشائكة في هذه الجزئية. أما أنه يستعاض عن الحدود، أما أنه يستعاض عن حدود الأموال، الجواب لا، لا للسلطان ولا لغير السلطان. أما أنه يتم تصالح في الحدود، الجواب لا. أما أنه يصح استيفاء الحدود بدون إذن الإمام، الجواب لا. طب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كل يتحمل هذه المسألة على حسب ما يناله من هذه المسألة. فلا نحن الذين نحكم بغير ما أنزل الله، والذين نصوغ للناس أن يستوفوا الحقوق بأنفسهم ولا الحدود بأنفسهم، ونقول نكل الأمر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان يتحكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان يصبر ولا يتحكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن هذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وهي ما إذا رفع الإنسان أمره إلى القاضي، هذا إذا كان القاضي يحكم بما أنزل الله ثم حكم فيها بغير ما أنزل الله فالإسم عليه. لكن إشكالي أنا أعلم سابقا أن هذا القاضي سيحكم في هذه المسألة بغير ما أنزل الله، هذا فين؟ هذا في الحدود. أما باب التعزيرات واسع، خلي بالكم هذا في الحدود، هذه أما باب التعزيرات واسع، إنه بقى ضربني فلان، نال مني كذا، شتمني به. ولهذا سبحان الله أحد الإخوة كان يستفتني منذ أسبوع في هذه المسألة، امرأة خرجت واتهمت امرأة بالزنا، وجاء أخوها وتعصب لها أيضا واتهم المرأة الأخرى بالزنا وغير ذلك، فيعملوا مجلس عرفي، والمجلس العرفي يحكم مثلا بعشرين بثلاثين بأربعين ألف، ده اسمه بقى قاذف. لو شتمتها المرأة شتمتها بغير الزنا نحكم عليها بالعشرين والثلاثين، شتمتها بالزنا وهو أعظم أعظم، ما نستطيع نحكم بما، ما نستطيع نحكم بما، واللي عنده حكم خلاف هذا يحكم به، ولا حكم بخلاف هذا. القذف جلد ليس مال، الزنا جلد رجل ليس مال، السرقة قطع يد ليس مال، حتى لو قال المسروق منه مال أنا سأخذ مالي وتعفو عنه، أبدا. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. ولو كان ممكن الصحابة بمال بدلا من أن يشفع أسامة عند رسول الله المخزومية كانوا قد جمعوا مالا، وهذا أمر يسير يسير جدا. الصحابة يبذلوا المال، وقد اجتمع الشفاعة المرأة، ومعلوم أن هذه المرأة ما اجتمع الصحابة على الشفاعة إلا إذا كانت امرأة صالحة. لكن هذا حد، أيما حد بلغ الحاكم وجب إقامته. وقد رد النبي الحكم بالمال في قصة العسيف كما في الصحيحين. فهذه من المضايق، من المضايق، ولا ينبغي للمفتي أن يتحمل شيئا في هذا الباب. ويكل الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي تسبب أنت؟ يعني ما الذي تسبب أنت؟ خلاص يتحمل من يتسبب. إذن وجب التنفيذ، طالما التأثيرات كلها صحيحة بالأدلة الصحيحة، إذن وجب أن نقول سمعنا وأطعنا. اللي أنت هتقوله بعد هذا يا شيخ رمضان أنا عارف ومتفق معك عليه. ما أنا بقولك من المضايق ليه؟ من المضايق، ما أنا متفق معك عليه. هيقع فساد وهيقع تعديات ولا يلتزم الناس. أما أوقف كده واحد أمام زوجة زنت مع رجل وهو أمامه وقد يكون جارة، وقف كده مكتوب في الأيدي، إن جاء يستوفي نقول وقف، لا يستوفي إلى السلطان. وإن جاء يريد مالا، مجلس عرفي يريد مالا، نقول له ما يجوش تأخذ المال، يبقى واقف كده ساكت كده. هنقول له خلاص طلق امرأتك لأنها امرأة زانية، واحفظ بقى بيتك بعد ذلك. ما هذا من المضايق. لكن تحكم بغير منظر الله وتفتي بغير منظر الله ما تصير. إنما اللي انت بتقوله كلام معتبر اللي تقوله بعد ذلك، ما هو هذا سببه ماذا؟ الضنك هذا سببه ماذا؟ سبب عدم استقامة على الشرع في مثل هذه الأبواب. وأما مسألة السجن وكذا، حتى الآن البيوت بيوت الضحارة تنتشر جدا. ماذا عسى أن يكون ماذا عسى أن يكون؟ وبعدين يوضع فيه بقى مسألة التراضي، وإذا كان بالتراضي وفراش الزوجية وغير الزوجية، يعني أمور ثغرات. فقد شهادتك كما تريد، وإن أمسكت متلبسا عندك ألف محامي. هل كان في تراضي ما في تراضي، في فراش الزوجية ما في فراش الزوجية، مش عارف إيه إلى إيه إلى إيه. حتى صار في تبادل زوجات الآن، يعني ما مثلا الله المستعان، الله المستعان. أيوة يا شيخ جمعة. نعم، إن الله حليم ستير. فيقول لك زوج هذه لتلك، هذا ما يجوز، ما يجوز زواج الزاني بالزانية إلا بشرطين: براءة الرحم والتوبة. وإن أجازها بعض العلم، بعض العلم يجيز هذا، لكن الصواب أنه لا يجوز، وحرم ذلك على المؤمنين، ولأن هذه المرأة قد تكون سقيت بماء غيره وما يدرينا. نعم. نعم والله لو كان في أرض يقام فيها الحد جيد، جيد يسافر إلى المملكة يقام فيها الحد، هذا جيد لو أرى. لكن دي مسألة أخرى أيضا، لو استوجب الإنسان حدا ولا يعلم أحد به، هل يرفع أمره للقاضي أم لا؟ لا، دي عادي، لك سعى ألا ترفع أمرك إلى القاضي وتستر. بل بعض العلم يرى أن الستر في هذه المسألة أفضل، يعني زنى رجل ولا يعلم أحد بزناه وتاب إلى الله، أو امرأة تابت إلى الله ولم تخبر زوجا ولم تخبر أحدا، هذا بعض العلم يرجح هذا، والبعض يرجح أنه لابد من الإعلام وإعلام الإمام في هذا. إذا لم يكن إمام يبقى هنا هيلزمها الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الأفضل هذا. أي يوسف يرفع ايه؟ قال ايه؟ ماله؟ ايه الاشكاليه؟ دي اظهار براءة، ده ما فيش حد يا يوسف بين يوسف عليه السلام وبين امرأة عزيز، ما في حد. فهو قال اسأل النسوة، تقصد ما تحكم بيعنى غير منزل الله؟ يلحق ولا ينزل الله. هذه ما في شيء يخالف ما أنزل الله. استوثق ولذا لما جمع النسوة قلنا الحق فما في مشكلة. هذا ليس في حكم بغير الشريعة. ولهذا لو أنا أصلا في حكومة عند حكومة كافرة وأخذ مني أموال وأخذ مني أشياء حقوق هو يأتيني بها لا بأس أنا أرفع أمري إليه. نعم.
إذا ضربت السرقة قبل وقوع السرقة هل يرفع أمر؟
قبل وقوع السرقة؟
هو يسرق مثلا وتم القبض عليه ولم يتحقق السرقة.
لا كيف لم يتحقق؟
يعني مثلا واحد كان بيسرق موتوسيكل والناس مسكوه هو لسه
بيسرق. يبقى هذا ليس سارقا هذا حاول. ده يعذر.
يعني يرفع أمر؟
ده يعذر. نعم.
بلد بخلاف القتل.
نعم.
هذه الحدود ترفع بخلاف القتل.
كيف القتل؟
القتل فيه تصالح.
هو على وفق ما جاء في الشرع قاتل فيه القصاص والدية والعفو.
يقتل من قبل الإمام الضعيف بما أنزل الله.
كيف يقتل يعني؟
الحاكم ممكن يحكم عليه بالإعدام.
الحاكم ما يحكم في القصاص إلا إذا رجع إلى أولياء المقتول لأن الخير لأولياء المقتول. إنما الحاكم يقول أقتص منهم مباشرة ولا أرجع لأولياء المقتول لا يجوز حسب طلب أولياء المقتول قصاص أو دية أو عفو حسب. نعم حسب. إلا في حالات العلماء قالوا لا يرجع فيها للأولياء زي قتل الغيلة مثلا قالوا الحاكم يحكم بالقصاص في ذلك حتى لو أولياء المقتول أرادوا خلاف هذا فلا يرجع في ذلك مثلا. كذلك قاطع الطريق لو تمكن من الحاكم قبل التوبة. نعم. إنما بعد التوبة فالحكم أيضا لأولياء المقتول. يعملها ايه؟
زوجتها على فاحشه يعني.
اي
هو يحدث ان هو في ضرها ولا تاخذ حقها حتى
يسلم ذلك
ولا
يعني تقصد يضطرها الى ان تفتدي يعني؟
زوجتها على
فاحشه وهيصبر يعني وجد على الفاحشه وهيصبر حتى بعد ذلك تناقش في مساله المهر وخلافه. المهر يثبت لها كل شيء يثبت لها الا ان ينفيه باللعان الا ان يلاعن. لو لاعن هنا يسقط المهر لكن بغير اللعان ما يجوز. بغير اللعان ما يجوز. اذا هي ايه؟ اذا هي اقرت ذلك. نعم. اللعان ما ينفي نسبة الولد الا اذا نفى في اللعان. لعان ونفي النسب. لكن لو لاعن فقط فالولد الفراش. لو لاعن فقط لا ينفى الولد يكون الولد الفراش. لأن اللعان اتهم بزنا وليس نفيا للولد لكن لو نفى معه خلاص. لو ايه؟ لو هي أقرت. لكن لو ما أقرت خلاص. لو ما أقرت يبقى لها المهر. لو ما هو بما استحل. لكن لو هي لم تقر هذا خلاص. نعم. لا هو بيلاعن فإن أقامت قام الحد يبقى ده لعان. ما هو اللعان يحصل بها هو بيتهم الزوج. اللعان ده اتهام زوج. ده اتهام زوج إن هي وافقت. قالت وافقت. ما هو وافقت باللعان اللي هو الأيمان ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة من ده هو ده اللعان أصلا. هذا ولع استقر. هو استقر في الأصل فبالدخول بها يستقر هذا. فلو حصل لعان هو ادعى وهي نفت فالمهر لها. نعم. افتداء بيرجع بقى هو على الأصل. يرجع على الأصل. نعم. شوف هذا بالنسبة للمهر في العام.
شوف. النبي صلى الله عليه وسلم في العام قال إن
هي إذا اعترفت بقى.
هو إن كان صادقة.
إذا اعترفت. مش هيرد بقى إن كان وإن كان. نعم. شوف كده هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في الجوار عن أبي هريرة رضي الله
عنه يعني في أحكام الجوار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار يعني جاره
نعم
أن يغرز خشبه في جداره. متفق عليه. ولابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره.
نعم أظن أنه في مسألة الآن هيستقر مهر على كل حال. أظن بيستقر على كل حال بما استحل من فرجه. نعم قال لي
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث
إن كنت كاذبا أو كنت صادقا.
إن كنت كاذبا إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها.
فدل هذا على استقرار المهر على كل حال. نعم.
قال في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسألتان مجمع عليهما.
نعم.
وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها.
لكن لو بغير لعان له أن يضطرها أن تفتدي نفسها. يعني مثلا ما في لعان الآن فماذا يصنع؟ يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. هي مستقر لها لكن لو اضطرها إلى أن تخلع نفسها والتنازع عن هذا فهذا جائز له ولا يكون ظلما. نعم
نفس الكلام
إيه. نعم يبقى إذن إذا في 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 اللعان يستقر لها المهر على كل حال. نعم.
كلام شيخ الإسلام في التضييق عليه.
نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يسقط المهر بمجرد زناها كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال مالي قال لا مال لك عندها. إن كنت صادقا عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد ذلك لأنها إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح لها إعضالها.
يبيح له إعضالها يعني تضيق عليها حتى تفتدي نفسها
منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب.
تمام. ومثل المرأة الناشز امرأة سيئة الخلق وسيئة كذا هي مهرها المهر يستقر بالدخول. المهر يستقر بأمور منها الخلوة بعد العقد الخلوة المأمونة ومنها وفاة الزوج ولو بعد العقد وقبل البناء ومنها الدخول به الدخول الخلوة الوفاة بهذا يستقر المهر كاملا حتى لو لم يبني بها لو أنه عقد عليها ثم مات ولم يبني بها ولم يخلو بها استقر المهر كاملا أو دخل بها أو خلى بها خلوة غير مأمون. لكن إن تزوج المرأة ودخل بها وبنى بها لكن امرأة سيئة الخلق ناشز امرأة عاصية تعصي أمر زوجها هل يسقط بذلك المهر؟ لا ما يسقط حتى ولو وجدها معيبة براءة معيبة ما يسقط طالما أنه بنى بها لكن يرجع على من غره بذلك. وكذلك هنا يضطر المرأة سيئة الخلق إلى أن تفتدي نفسها امرأة سيئة الخلق ضربت أمها تضرب أباها تسب كذا طلعت امرأة سيئة الخلق لا تسمع ولا تطيع لزوجها فحينئذ يضطرها يقول لها بقى خلاص خليكي كده يتركها وتزوج غيرها فيضطرها إلى أن تفتدي نفسها هذا جائز. أما إذا كانت امرأة صالحة ويضطرها إلى أن تفتدي نفسها فهذا ظلم ولا يجوز له. نعم. أيوه نعم لا باللعان ينقطع التوارث وينسب الولد إلى أمه اللعان ينفي وكذلك هو فرقة مؤبدة لو أراد أن يرجعها ما يجوز اللعان ينفي هذا. نعم إن نفاه في اللعان انتفى إذا ما نفاه فالفرقة فقط بينهما والولد ينسب للفراش لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا اختلف
طيب هنا في أحكام الجوار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره هذا ما لم يضر ولهذا أرضاه بحديث ابن عباس مرفوعا لا ضرر ولا ضرار وإذا الرجل أن يضع خشبه في حائط جاره هذا إذا لم يضر وإذا لم يكن سبيل إلا هذا ليسقف بيت، فإن كان الجدار مشتركا وضع سقفه على نصفه كما هي عادتنا، يكون جدار على لبنة كاملة مشترك فأنت تضع على نصفك وأنا أضع على نصفي. طيب إن لم يكن الجدار مشترك وكان الجدار لك كاملا وأنا جدارك، فلا يجوز أن أسقف على جدارك إلا إذا رضيت أنت فتسمح لي، هذا جائز. طيب إذا ما رضيت وعجزت أنا عن السقف إلا أن أضع على جدارك أستند أو أغرس خشبة أو غير ذلك، هل يجب عليك أن تمكنني من ذلك أم لا؟ ظاهر هذا الحديث أنه يجب ذلك، وأن هذا الحق للجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وبعض العلماء رأى أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وأن هذا على الاستحباب. نقول إذا كان يضر الجار، إذا كان يضره حتى ولو لم يجد مساغا إلا هذا فلا يجوز، أما إذا كان لا يضره ولم يجد مساغا فللقول بالوجوب وجهه القوي في حالته إذا ما أضره وكان الجار لا يجد مساغا إلا هذا. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
ولا ضرر ضرب عموم بقى، عموم الضرر لا يجوز أن تلحق بجارك أي ضرر سواء كان بصوت مسموع ارتفاع الصوت كذا أو وضع طاحونة في بيتك تضره أو عنده وكالة مثلا للدواب تقف أمام بيتك أو غير ذلك من هذه الأشياء. الجوار ممنوع أن تؤذي جارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق. نعم.
ولهما من حديث أبي
ومن ذلك أن ترفع بناءك على بنائه حتى تنظر إلى عوراته، بل ينبغي إذا رفعت البناء أن ترفع معه الحائل حتى لا تضر في الاطلاع على العورة، في الاطلاع على عوراته، لأنك تمنع إذن استعماله على الوجه، استعمال ملك على الوجه الذي يكون فيه سعة بالنسبة له. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للعباس ميزابا على طريق.
بالنسبة لأحكام الطريق والجوار في مثل هذه الأبنية والخروج في الشارع أو البناء فيها أو كذا، الأصل طبعا عدم استخدام الشارع في أي شيء، هذا هو الأصل، بل شيخ الإسلام يذكر أنه ليس للإنسان أن يضع على حائطه الجص أو كذا مما يكون اللي احنا بنسميه اليوم محارة، لأن هذا أخذ جزء من الشارع، لكن إن جرى بين الناس عرف في هذا أو رجع في ذلك لولي الأمر، ولي الأمر الآن يقول لك مثلا ده كان الشارع مثلا 6 متر أو كذا يسمح لك مثلا ب60 سنتي للسلالم، يسمح لك بكذا، نمشي حسب القواعد والقوانين في هذا، في ارتفاعات الأبنية، في الخروج بالبناء، في غير ذلك، لأن هذا سيكون لجميع الناس فيكون هذا الحق مشتركا بين الناس، تخرج 60 سنتي وأنا 60 سنتي وهكذا، لكن تخرج زيادة عن هذا هذا لا يجوز لأنه يعطل مسيرة الناس. وليس لك أيضا أن تبني سقفا على الطريق فيمنع مرور السيارات المرتفعة، ليس لك ذلك، ارجع في ذلك إلى الأنظمة وقواعد مجلس المدينة أو المجلس المحلي أو البلدية كما يقال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحجر، قال تعالى
الحجر والمنح، ومعناه شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله إما لحقه نفسه وإما لحق لغيره، هذا هو الحجر، تمنع إنسان من تصرف في المال إما لحقك أن يكون سفيها أو كذا وإما لحق غيره إذا تعلق بمال هذا حقوق الغرماء ولا يقع هو على سددهم جميعا فيحجر عليه فيباع ما يملكه ويقسم على الغرماء بحسب حصصهم. فالحجر ومنع إنسان من تصرفه فيه في مال إما لحق نفسه كالسفه وإما لحق غيره. قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا يمنع السفيه من أن يتصرف في ماله، يبقى هذا منع الحق ولا يا إخوان؟ كذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الصغير هذا لا تدفع عليه المال حتى تختبره يصلح للتصرف في أم لا. فالناظر والولي على هؤلاء لا يعطيهم مالا. يبقى هذا المنع الحق نفسه، والشريعة صانت حقك من نفسك، فلا يجوز السفيء أن يتصرف في ماله، لا يجوز السفيء أن يتصرف في ماله، لكن يحجر عليه حتى لا يبدد ماله وحتى لا يضر بماله. كذلك أيضا إذا كان عندك شيء من عقار أو كذا وتعلق بك ديون الناس ولا يكفي ما عندك من مال للسداد، فيحجر عليك ويباع ما لديك حتى توفي الغرماء على حسب حصصهم. نعم.
قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه الخمسة إلا الترمذي.
إخواني، ما وجه إيراد هذه الآية وهذا الحديث في باب الحجر؟ باب الحجر ليه؟ وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وقول النبي لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته.
قبل الحجر في
إنذار. نعم،
قبل الحجر في إنذار للمدين.
كيف يعني؟
لا يحجر عليه، يعني كان عليه دين،
هو الدين حله، الدين حل.
يحجر على
ونحن نطالب
إن لم يكن مماطلا فينظر.
طيب الموسر نحجر عليه؟ طيب لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، ما قال الحجر. طيب هي عقوبة؟ من عليه دين فإما أن يكون معسرا فهذا ينظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وإما أن يكون موسرا مماطلا هذا ما يحجر عليه، هذا يرفع أمره إلى السلطان والسلطان يلزمه بهذا ويسجنه حتى يوفي ما عليه. والثالث أن يكون عنده بعض الشيء من مال ولكن الغرماء كثر، فهذا يحجر عليه فيباع ما عنده من مال كأرض أو عقار فيوفى الغرماء على حسب حصصهم، على حسب حصصهم. إنما المماطل عنده، ولهذا يلزم بأن يسدد، يلزم بأن يسدد، وإذا ما التزم باع السلطان عليه، لأنه يقوم نيابة عنه يبيع السلطان ماله ويعطي الغرماء كله، يعطيهم كل واحد يعطيه حقه لأنه عنده مال، بعد عقوبته بسجنه إذا ما سدد فإنه يبيع عليه أرضه. ولهذا ذكر المعسر وذكر الموسر وذكر بعد ذلك الحجر. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. فيكون هنا المذكور ثلاثة أحوال: حال الموسر هذا ما عنده شيء أصلا فلا يجوز رفعه القضاء ولا عنده شيء يحجر عليه فيه، فهذا ينظر الموسر، المعسر أقصد، المعسر. والثاني الموسر القادر عنده ما يوفي به حقوق الغرماء، فهذا إذا لم يوفي حقوق الغرماء ويسدد دينهم دينهم فإنه يرفع إلى القاضي ويلزمه القاضي، إذا ما التزم بهذا سجن وعاقب حتى يوفي، إذا ما التزم هذا بعد السجن أيضا فإنه يبيع من ماله بالرغم أنفه ويسدد ديون الناس. الثالث أن يكون عنده بعض الشيء، عنده قطعة أرض لكن هذه قطعة أرض 100,000 وهو عليه مليون، فماذا نصنع هنا؟ نبيعها إذا كانت زائدة عن نفقته الأصلية، يعني فرضنا دي نفقة أصلية، هو صح أنه نصف فدان لكن نصف فدان يعيش هو وأولاده من نصف فدان، هل نبيع نصف فدان ونقول يسأل الناس صدقة؟ لا، ما نبيع نصف فدان طالما يأكل منه، لكن عنده نصف فدان عقار عقار زائد عن نصف الدين الذي يأكل منه فنبيع العقار. يبقى نبيع ونحجر على ما زاد عن نفقته الأصلي، إنما ما يتعلق بالنفقة فلا نضيعه، لأن النفقة متعلقة بغيره، متعلقة بأولاده، متعلقة ببهائمه، بمماليكه، بكذا، فلا نبيع ما يأخذ منه نفقته على نفسه وعلى أولاده، ما زاد على ذلك نبيعه. طب الأرض بمئة ألف وأصحاب الدون لهم مليون، ماذا نصنع؟ نوزع المئة ألف على الغرماء على حسب حصصهم، هذا واحد له نصف مليون فنعطيه خمسين ألفا لأن هذا يمثل النصف، فنعطيه خمسين ألفا والباقي على حسب حصصهم. إذا نعملها نقوم عمل نسبة وتناسب يعني في هذا الباب، فمن له مثلا النصف يأخذ النصف، من له الربع يأخذ الربع، من له الثلث يأخذ الثلث، وهكذا. نعم. طب الحجر هذا لمصلحة الغير ولا لمصلحته؟ لمصلحة الغير، لمصلحة الغير. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني.
نعم نعم. في ماذا؟ نعم نعم.
ولمسلم عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال لغرمائه.
نعم، يعني له أن يقول هذا، كما قال أيضا في حديث جابر لما قال: خذوا يعني ما وجدتم كذا وحللوا. فأيضا مثل هذا الرجل لو أنه كلم الغرماء في أن يتنازلوا عن هذا، هذا جائز، تصدقوا عليه. إذا ما تصدقوا عليه خلاص باعه وأعطاهم حقوقهم على حسب حصصه. نعم.
فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
هذا إذا لم يكن إلا ذلك، فقال: خذوا هذا وليس لكم إلا ذلك، إذا ما كان عندهم إلا هذا. نعم، إذا كان ما عنده إلا هذا يعني نصف الدم، فيبيعه ويعطيهم الحقوق. نعم خلاص، هو برئ ذمته بهذا، برئ ذمته بهذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، متفق عليه. ولأبي داود أو مات، ولأحمد: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له،
رحم الله ابن قاسم. يعني يأتي بالروايات التي تبين حقيقة هذه المعاملة، ألا وهي حينما قلنا بالحجر على ما عنده ليوفي غرماء، يوفي الغرماء على حسب حصصهم. طيب لو أن رجلا حل الحجر وجد ما له بعينه عند هذا المفلس الحجر عليه هنا، هل يأخذه؟ يعني ماذا كان معطوه سيارة، السيارة هذه ماذا بمئة ألف، فالسيارة موجودة عند هذا الرجل، هل يأخذ السيارة هو لنفسه ثم ينظر الباقي يقسم من الغرماء، ولا السيارة تباع وتدخل في جملة المبيع؟ فيها تفصيل مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال النبي: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. طب مطلقا قال لأبي داود أو مات، قال ولا أحمد: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. لهذا العلماء وضعوا هنا شروطا، قالوا: واحد، أن يكون ماله موجودا بعينه لم يتغير، ان تغير من شيء فلم يعد له. اثنان، الا يكون قد اقتضى منه شيئا، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، لو اخذ القسط الاول خلاص صار هذا داخلا في جملة المحجور عليه. ثلاثة، مات الرجل هذا قبل ان يأخذ، يبقى اذا يدخل في جملة المال ايضا، هو المفلس. فاذا هناك شروط، ان تغيرت العين او اخذ شيئا منها او مات فلا يكون الا اسوة الغرماء، وليس له ان ياخذ ماله. معنى ذلك انه اخذ الرجل السيارة بالامس ولم يدفع شيئا، لم يدفع شيئا وحجر عليه اليوم، يبقى هذا ياخذ سيارته طالما ما تغيرت، طالما ما دفع شيئا، طالما كذا كذا يأخذ سيارته كما هي، لكن إن تغيرت فلا يأخذ من ذلك شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يبقى الحجر إما أن يكون على النفس وإما أن يكون على لمصلحتك أنت أو من يكون لمصلحة غيرك. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهذا لمصلحتك وابتلوا اليتامى هذا لمصلحتك لمصلحة اليتيم لمصلحة السفيه أو يكون لمصلحة الغير اللي هي حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وكذلك أيضا قول النبي من أدرك بتعب عيني عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وبهذا لا تضيع حقوق الناس. شوف الحاكم لو أن يتدخل فيبيع ما عندك من أرض وكذا حتى يوفي الغرماء على حسب حصصهم وليس الأمر راجعا إليك، أو أنك مماطل فيسجنك الحاكم حتى توفي ما عليك ولا تضيع أموال الناس، أو تكون معسرا فحينئذ تحفظ لأنك ما أردت أو ما أخذت أموال الناس تريد إتلافها، إنما حصل إعصار يبقى نظرة إلى ميسر. وأيضا في مسألة الإعصار إذا لم يسدد لك مالك فلا يضيع مالك عليك وإنما تأخذه إن شاء الله بصبرك على أخيك هذا تأخذه حسنات عظيمة يوم القيامة. ونحن نعلم حديث الرجل الذي كان يقول لغلمانه إذا كان الرجل معسرا فتجاوزوا عنه أو كذا وإن كان موسرا فأنظروه، والله سبحانه وتعالى تجاوز عنه لتجاوزه عن عباد الله سبحانه وتعالى. شوف كم هي المكافأة، ماذا لو أخذ من هذا 100 ومن هذا 1000 ومن هذا كذا، إذا مات عادت هذه الأموال للورثة. لكن هذا الرجل تجاوز الله عنه لما كان سمحا، لما كان سمحا في هذا الباب. فيأمر غلمان المعسر تجاوز عنه والموسر أنظروا. نعم الاثنين
مثلين
الأجر. نعم
بعد المعنى هل إذا كان هذا يعني بالتراب يعني هو هذا يمارس هل يدخل هذا الأمر ويأخذ مثلين بعد المعنى؟
هو نص الحديث ما هو يعني في الإنظار وفي السماح ولا في الاضطرار؟ لا ده قرض، ده القرض ده إرفاق تبرع، ده حث على القرض دماء، فهو بيأخذ ماله ويأخذ أجر كمان، يأخذ ماله ويأخذ الأجر. نعم تمام.
الآن دلوقتي ممكن أنذره باختياري هذا اللي في الحديث
تمام،
هو لو ما طلع وأنا
لا، الذي يظهر أنه مأجور على كلا الأمرين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإقراض، أنا ما أن أقرض مرتين فله كذا، فهو لو أقرض مرتين فله الأجر. طيب لو ماطل الأجر موجود بالإقراض، الأجر موجود بالإقراض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الإقراض. نعم فشوقهم لذلك، وأن من أقرض مرتين ولو أخذ مال، أنا أقرضتك مرة ثم أقرضتك مرة وأنت أعطيتني المال لكن أنا مأجور لما يسرته على الناس، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. نعم لا ما لا في حديث تقريبا مرتين، في حديث مقرض مرتين طب ومن أقرض مرتين أظن في حديث
طيب
هات النص يا أسر هات النص هات النص. نعم
قال رحمه الله تعالى فصل في حجر السفه. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم،
هذا القسم الثاني من حجر، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. نعم
وقال وابتدوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم،
أي ولا تدفعوها قبل ذلك لأن الولد ما يستطيع أن يتصرف التصرف الرشيد تصرف الرشيد. نعم
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقال فليملل وليه بالعدل، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية، وقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. وفي حديث علي
كل هذا في الحفاظ على مال اليتيم، ولهذا لا تقربوا من إلا بالتي أحسن، إذا احتجت وأنت ناظر على مال اليتيم إلى أن تأخذ شيئا من ماله على وجه يكافئ أجرتك أو كذا عند الاضطرار فلا بأس. فمن كان غنيا فليستعفف لا يأكل شيئا أبدا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بحسب الحاجة، وقيل بحسب الأجرة. نعم.
وفي حديث
ورفعت الشريعة الحرج لو خالط مالك ماله في الأكل أو الشرب أو غير ذلك، حتى لو وقعت بعض الزيادات غير المتعمدة. بعض إخواننا الآن ممكن يتزوج امرأة عندها ايتام، يعني مات زوجها وكذا وعندها ايتام فتزوجها وينفق عليها، والأولاد مال أيضا لهم دخل مثلا من أبيهم معاش أو شيء، فأحيانا تقع خلطة. فمثل هذا لو وقع شيء غير متعمد فلا بأس به، فلا بأس به. نعم.
وفي حديث علي رضي الله،
يعني أنا تصدقت على هؤلاء الأولاد مثلا بشكارة رز مثلا 50 كيلو، فلو أنني أكلت منها أيضا، لو أنك أكلت منها كزوج أمه على اعتبار أنك أصلا تنفق عليه فيما عدا ذلك، فمثل هذا يتسامح فيه. نعم. أيوة. نعم. مدين ماله من حرام، كسبوه من حرام، وأنا لي عنده دين. يعني أنا اشتغلت عند واحد، والواحد هذا بيتاجر في الخمر، وأنا اشتغلت عنده أوصلته من عند السيارة، أوصلته من بيلة إلى القاهرة، فهل أخذ من هذا المال؟ من كان عنده كسب محرم، فإما أن يكون ماله محرما لذاته، قال لي بقول لك خد لك صندوق خمرة وخلاص، هو بيتاجر في الخمر مثلا، قال لي خد صندوق وبيعه ده كويس، انت لك 500 جنيه ده بيعمل له 1000 جنيه، لا يجوز، لأن هذا محرم ليه؟ لذاته، فلا يجوز يكون خمر عوضا. لكن إذا كان حرم لكسبه، هو عنده كسب محرم لكن انتقل إلي على وجه المباح، فهذا جائز، فهذا جائز، فنأخذ منه أجرة المشوار. المال الفلوس هذه الموجودة ليست محرمة لذاته، محرم للكسب، فكن تحرمه على من كسب. أما أنا انتقل إلي على وجه إيه؟ على وجه مباح. ولهذا أنا أعمل عند اليهود، أعمل عند النصراني، لو كنت أعمل عملا ليس له ولا فيه علي وأخذ المال منه مع أنه قد تجر بالربا، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم. الحديث
قال عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثله صدقة.
تمام. هذا في الإنظار بقى. نعم.
قال فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظر فله كل يوم مثليه صدقة.
الله أكبر، الله أكبر، هذا حديث عظيم سبحان الله. هذا صحيح شيخ بني؟ نعم. هذا في فضيلة من إيه؟ من يقرض ومن ينظر. فجعل المقامين، المقام الأول قال
من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. قال فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين.
قبل أن يحل الدين، الأجل يعني، يبقى بمجرد أن تعطيه فلك كل يوم إيه؟ مثله صدقة. طيب.
فإذا حل فأنظر فله كل يوم.
طيب إذا حل وهو معسر فأنظره صار له كل يوم مثليه، كان ما يتصدق بهذا المبلغ كل يوم قبل حل الدين مرة وبعد حلول الدين إذا أنظره فله مثليه وليس مثله، فله مثله وليس مثله.
قرض هيكون
كده
أفضل
من
الصدقة.
نعم.
قرض كده هيكون أفضل من
الصدقة. القرض هيكون إيه؟
أفضل من الصدقة. كده صدقتك عدد الأيام صدقة.
بعضهم عن الشخص أقل من
الصدقة. هذا وهذا لا إشكال، إذا صح الحديث هذا لا إشكال. هذا لا إشكال. ليه؟ لأنه القرض ليس فيه رغبة تخلص من المال كله، إنما الصدقة دائما تخرج من راغب فتخلص منها، إنما القرض يصعب. فلما صعب هذا الأمر على الإنسان أعطي هذا الحديث ليهون علي مسألة الايه القرض. مثل مثلا أنا الآن ممكن أعطيك من الزكاة سهلة جدا، إنما الصدقة صعبة. كذلك حينما أتصدق أنا فبالنسبة لي سهل أكثر من القرض، لأن القرض معناه أن أنا مال محتاج إليه، ومع ذلك أفضلك وأعطيك في هذا. هذا يصعب على النفس لأن مال أرجوه، لأنه مال أرجوه. فإذا ما كان هناك المرغب لي أن أخرجه مع أن الحاجة موجودة، قد يصعب على النفس إخراجه. لهذا نريد عوضا في مسألة القرض. إن أنت في الصدقة أخرجتها يعني طوعا ورغبة منك، نعم، وقد يكون هذا باعتبار. فمن هذا الجهة، من هذه الجهة، فاعتبار القرض يكون أعلى. من جهة أخرى قد تكون الصدقة أعلى من جهة، يعني باعتبار. نعم.
عن أبي أمة البهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. صححه الشيخ الألباني.
نعم.
وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة.
طيب شوف مسألة أيهما أفضل، قرض أم الصدقة؟ الذي يظهر أن هذا يكون نسبي، يكون نسبي، يعني هذا من وجه وهذا من وجه. نعم. ويعمل بفضائل الصدقة في بابها ويعمل بفضائل القرض في بابها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: والصغير حتى يبلغ. صححه الترمذي. وعنه مرفوعا: لا يتم بعد احتلام. رواه أبو داود.
طب لماذا ذكر هذا الحديث؟ ذكر هذا الحديث لأن الصغير يحتاج إلى رعاية وإلى ولاية، فلا يمكن من ماله، وإنما الصغير يولى عليه رجل يحفظ عليه ماله. طيب هذا بالنسبة للصغير حتى يبلغ. فمن اليتيم؟ قال: لا يتم بعد احتلام، أي إذا بلغ فلا يكون يتيما، فيدفع عليه ماله، لكن بإطلاق إذا بلغ لا. إن ابتليناه واختبرناه فرأيناه رشيدا، حينئذ يدفع عليه ماله، وإلا يبقى ولاية الناظر عليه إلى أن يؤانس منه رشدا. فإن أنستم منهم رشدا، رشدا مش بلوغا، فادفعوا إليهم أمواله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وعن عطية رضي الله عنه قال: عرضت يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. صححه الترمذي. وتقدم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام.
ما سبب إرادة هذه النصوص في باب الحجر للسفة عبد العزيز؟ متى يبلغ؟ يعني أنه قبل البلوغ تكون ناظر عليه، أما إذا بلغ وأنست منه رشدا فادفع عليه ماله. فبما يعرف البلوغ؟ ببلوغ 15 سنة، بإنبات الشعر الخشن، بالاحتلام، هذا بالنسبة للذكر والأنثى، وتنفرد الأنثى بعلامة ألا وهي نزول الحيض. نعم.
قال: وعن عروة
ولذا لو حاضت عند 12 سنة تكون بالغا، كذلك لو احتلمت أو احتلم الغلام قبل 15 سنة، يعني بأي علامة من هذه العلامات يشهد له بالبلوغ. نعم.
قال: وعن عروة قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأعلم ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك. فقال عثمان رضي الله عنه: أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وعن عمرو بن شعيب مرفوعة: كل من مالك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. رواه الخمسة إلا الترمذي.
يعني أن المرأة لو أنها كانت رشيدة يصح تصرفاتها ومن ذلك الصدقة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة. قال نعم. تعالى: فبعثوا أحد.
ما معنى الوكالة؟ سبق الكفالة. الكفالة قلنا ما هي؟ ها؟ التزام. التزام بإحضار المكفول ببدنه. تبقى الوكالة استنابة وليس التزام. استنابة الغير في تصرف، تستنيب غيرك في تصرف، هذا معنى الوكالة. ولهذا يلزم أن يكون هذا الغير جائز التصرف، كن بالغا رشيدا كذا. فاستنابة الغير أو جائز التصرف غيره كما قال العلماء، استنابة جائز التصرف إيه؟ مثله. نعم.
قال تعالى:
لكن هذا فيما تصح فيه النيابة، توكل في شيء ورد الشارع بصحة الوكالة فيه. توكل مثلا في حج، في عمرة، إن عجزت عن الوصول إلى الحرم ببدنك لا بمالك، ببدنك، رجل كبير السن ما يستطيع أن يحج فينيب غيره، ينيب، دي اسمها وكالة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كما قال العلماء. يبقى العلماء قالوا في الوكالة كذا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. من ذلك العقود كبيع وشراء وكذا وكذا، ومثلها الفسوخ مثل الطلاق والخلع. تنيب غيرك أن يطلق امرأتك، تقول له اذهب فطلق أم إبراهيم، فيذهب يطلق أم إبراهيم، هذا يجوز؟ يجوز. ويجوز أن تكون مؤقتة، أول ما تنزل، أنا وهو في السعودية، أول ما تنزل إذا بلا أم إبراهيم طلقها في أسبوع، لك أسبوع، فانطلق بعد الأسبوع ما وقع الطلاق، انطلق في داخل الأسبوع وقع الطلاق. يجوز أن تكون كلام مؤقتة، ويجوز أن تكون معلقة على شرط: انزل لأم إبراهيم وأطلب منها أن تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، إن وافقت فلا تطلقها، إن لم توافق فطلقها. يجوز هذا. وكل هذه الصيغ يرجع فيها إلى من؟ إلى شرط من وكلك، شرط من وكلك. فيجوز الوكالة في العقود، في الفسوخ، في العبادات التي يصح فيها النيابة، أن توكله في حج أو عمرة إن عجزت ببدنك لا بمالك. فمن عجز بماله أن يصل إلى الحرم فلا يجوز أن يوكل غيره، ينتظر حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى. لكن عجز أن يصل ببدنه جاز له ذلك، إن عجز أن يصل ببدنه جاز له إيه؟ جاز له ذلك. كما جاء في الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. فإن عجزت بالبدن جاز، أما إن عجزت بالمال فلا يجوز، سواء هذا في حج أو في عمر. ويجوز هذا أيضا في بالنسبة للوكالة في إخراج زكاة، تفريق زكاة، توكله في هذا، هذا لا بأس. نعم. لكن أن يقوم هو وكيلا عنك من غير إذنك أو من غير علمك فلا يصح هنا، لأنه الزكاة عبادة ولا تصح إلا بنيته. طب لو الحج، أنا مثلا حججت عن فلان العاجز لكن دون أن أعلمه، أردت أن أجعله، أن أجعل ذلك له مفاجأة، أقول: تتصور السنة هذه أنا حججت عنك. يقول: ما شاء الله، جزاك الله خير، ويقبل رأسه. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لابد أن يسبقها نية، لأن الحج عمل، عمل، ولابد في العمل من نية، إما أن تقوم أنت بالحج بنفسك أو تنب غيرك كالزكاة تماما، لكن لابد من نية قبلها. فتتصل وتقول، لو أنت في السعودية تقول مثلا: يا فلان أو يا فلانة، سأحج عنك هذا العام، فيقول: جزاك الله خيرا. يبقى إذن الوكالة في العقود، في الفسوخ، في الفسوخ، في العبادات التي تدخل النيابة، كل هذا إيه؟ كل هذا جائز. نعم.
قال تعالى:
وهي مجمع عليه في الجملة للوكالة، نقل ذلك ابن قدامة أن هذا الوكالة مجمع عليه في الجملة. نعم. حج الصغير ماله؟ لأنه ما ليس له نية أصلا، والشارع جوز هذا فيعمل به في باب، ولا يؤخذ دليلا على صحة الحج مع عدم وجود النية. متى تأخذ هذا؟ إذا كان يعتبر نيته ومع ذلك صح الحج بالنية، إنما الصغير ليس له نية والشارع جوز، فيدل هذا على أن هذه المسألة خاصة بمثل هذا. نعم ليس له إيه؟ إن كان هذا منذ الوليد خلاص وما عليه حج ولا عمر يسقط عنه التكليف، لكن إن كان عاقلا ثم طرى عليه السفة نعم.
كان الوالد سفيه يعني ينفق الأموال في المخدرات والحشيش، يجوز للأولاد أن
يحجروا عليه؟ لا يستثنى من ذلك الوالد، الحجر لا يستثنى منه الوالد، يرفع أمره للسلطان إذا كان سفيها يبدد هذا المال، يرفع أمره للسلطان. نعم، لأن هذا المال متعلق بحق أبنائه أيضا من النفقة، يجب عليه أن ينفق على الأولاد، فالآن هو بيضر أولاده. نعم أي نعم نعم تلقي إيه؟ بالنسبة للسفيه إذا كان يعني عنده إدراك وعنده دراية هو لا يحسن تصرف في جملة الأموال وكذا، لكن بالنسبة للطلاق يعيه إذا كان يعي الطلاق وكذا يقع، لكن إذا كان ما يدري أصلا يعني طلاق، ما يدري أصلا يعني طلاق، أصلا رجل أبله سفيه ما يدري يعني طلاق، فطول النهار عمال يطلق ولا يدري يعني طلاق أصلا، فهنا لا يقع. لكن سفيه في الأموال، لأنه ممكن يكون سفيه في مسألة الأموال مصاريف النفقة لا يحسن بيع الشراء، لكن في الطلاق دارك، فطالما مسألة الطلاق ينظر للسفة فيما يتعلق بمسألة الطلاق، إن كان لا يدري معنى طلاق ولا طلاق أصلا فهذا خلاص لا ينعقد تصرفه فيها. نعم.
قال ابن حجر الهيتمي معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم،
طب خلي هذه المسألة بعدين عشان نخلص الباب هذا بس عشان ندرك السنة. نعم.
قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وقال
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، دل هذا على صحة الوكالة، انتدبوا واحدا منهم يشتري لهم طعام، يبقى ثبتت بالكتاب. نعم.
وقال تعالى اجعلني على خزائن الأرض،
وكلني في هذا في التصرف، اجعلني، وهذا الجعل بيكون إلا بالوكالة. نعم.
وقال والعاملين علي،
ولهذا يدل هذا على صحة الوكالة من الكافر، لو الكافر وكلني يجوز هذا، ويجوز أن أوكل أنا الكافر، لكن فيما لا تعارض مع الشريعة. نعم.
وقال والعاملين عليها،
والعاملين عليها يجمع نيابة عن السلطان يجمع هذه الزكاة. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في قبض الزكاة وتفريقها ويأمر بإقامة الحدود.
تمام.
وأمر عليه
يعني بالوكالة بإقامة الحدود، ولهذا قلنا بأن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه. نعم.
وأمر عليا بنحر بقية بدنه واستسلف بكرا كما تقدم، وأمر أبا رافع أن يقضيه من إبل الصدقة ووكله.
نعم.
ووكله
في مؤلف لعلنا أخذ شراء بعد جيد أيضا، وهو اختصار هذا الكتاب في الآيات، فسماه الإلمام بآيات الأحكام، وهو أخذ الآيات في الأبواب هذه فقط، الآيات الموجودة في الأبواب هذه، يبقى أحكام خاصة بالآيات بما جاء في القرآن فقط. نعم.
ووكله وعمر بن أمية في قبول النكاح.
نعم.
وقال لجابر،
فممكن أن توكل في النكاح رجل في الخارج يوكل واحدا يتزوج له ما في إشكال، والطلاق يعني إذا دل هذا على أنه يعتبر في العقود والفسوخ. نعم.
وقال لجابر
في جامع الصدقات يجمع عليه مش لاقي المسلمين. لا نوكله في هذا، لكن عموما لو جمعها صح، لكن لا نوكله. نعم.
وقال لجابر إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى آية فضع يدك على ترقوته. رواه أبو داود. وله عن يعلى بن أمية إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. وقال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فابن رواح.
هذه الوكالة تصلح في هذا. نعم، كل هذا وكالة وإنابة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير العام، فيوكل بالإمرة من شاء. نعم.
وعن عروة البرد،
ولا يجوز الخروج عن حد الوكالة، فيبقى إن قتل جعفر فإن أميركم زيد، فلا يجوز أن يوكل جعفر زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فابن رواح. وهذا أيضا يعتبر عالم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بثلاثة، ثلاثة قتلوا، ثلاثة قتلوا. نعم. ولي خالد إيه؟ إيه النبي ما وكله لكن أقر، قال ثم أخذ الرأي سيفه من سيوف الله. وخالد المسلمون لازمهم يلزمهم أن يوجدوا أميرا حتى لا يتضرر المسلمون بهذا الذهب. نعم.
وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة، رواه البخاري.
يعني أن الوكيل ممكن يتصرف خارجا عن ما وكل فيه إذا كان هذا لمصلحة من وكله، لكن هل تصرف هذا يلزم من وكله، ولا لو أن من وكله رفض هذا يعمل برفضه؟ اللي هو تصرف الفضولي، هل يتوقف على إذن الموكل ولا يجوز التصرف ولو لم يرجع فيه إلى هذا؟ قالوا والله إذا كان الأمر ما يضر ونفعه واضح فهذا يلزم فيه الإذن. يعني رجل قال اشتري بهذا الدينار شاة، أنا جبت له دينار وشاة، يتوقف على إذنه عند جميع العقلاء هذا مقبول، خذ دينارك وشاة، فهذا تصرف ما يضر. واحد قال اشتري مثلا لي كيلو لحم بمئة جنيه، فأنا وجدت خمسة كيلو بمئة جنيه لحم نفس اللي هو ما طلب، فهذا المصلحة فيه واضحة ومتيقنة. لكن المسألة مثلا إذا أنا اجتهدت على خلاف شرطه هذا الذي يتوقف على إذنه. نعم نعم نعم.
قال مثلا انا اخذ منها او انا وكيل، فقال انت قل.
تمام.
هل له ان يميز نفسه عن
باقي الناس؟ له ان يميز نفسه عن باقي الناس في هذا، لكن اذا كان فيه شرط لا، والافضل الا يميز نفسه الافضل، لكن له ذلك طالما هو اطلق له ذلك. طيب نقف عند الشركه بعد الصلاه الظهر ان شاء الله. نعم. هذا يسأل يقول هل يجوز مقابلة السب والشتم بمثله، وهل هو مفهوم الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به؟ نعم. ولا يزيد الإنسان عليه، لكن لو أن الإنسان ترك ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى لسيما أن العوام قد لا يعرفون مثل هذا الحكم فهو أفضل. إنما هذا بمطلق العقوبة، مطلق السيئة في مثل هذا كالسب وشتم، فمن سب رجل فرد عليه السب بمثله فهذا جائز له، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وصلح فأجره على الله، خصوصا كما قلت لكم أن العوام ما يدركون هذا. يعني لو واحد لقي شيخا وقال له يا حمار، فقال الشيخ يا حمار، نسي الشيخ، نسي الناس العام الذي سب ووقف عند الشيخ الذي رد، يحتاج بقى أن يبرر وأن يعلل الشيخ مسلكه، فلو ترك ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا أيضا قد يكون بابا عظيما من أبواب الدعوة في إظهار الشيخ لحلمه أو كذا، فهذا أفضل. نعم نعم. كيف يعني ترتب مفسدة على ماذا؟ نعم، هذا على حسب ما يقدر، لكن من جهة الجواز هذا جائز. نعم.